والقائم ترفي راياته هل بيك ظلت ايام والمهدي والمهدي يصفح هل بيك ظلت ايام ظلت ايام والقائم ترفي ظلت أيام ظلت أيام والمهدي يصفح أيه من تضر الإنسانية تبد الثورة أيه من تضر الإنسانية تبد الثورة وين بديار الشام بديار الشام بديار ظلت أيام ظلت أيام والقائم ظلت أيام ظلت أيام والقائم
يا زهراء. بسم الله الرحمن الرحيم. إمام زماني مولى نعمتي صلوات تترى عليك بقية الله، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي، وادي الأوهام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. لا تحسبني من هذا الوادي وأهل الوادي، لا تثبت اسمي في أحزاب الأصنام، لا تتركني أصرف عمري في خدمة رايات التيه والجهل والأوهام. بالزهراء عليك، إني أسرجت إليك جوادي، فامنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. بالزهراء عليك أكمل نقصي وتجاوز عن خطئي، عن جرمي، عن تقصيري. يا من يعفو عن عاص هفوته، امنحني القوة أن أعلو صهوته وأفر إليك. إني أسرجت فؤادي قبل جوادي، إني أسرجت فؤادي قبل جوادي وتوجهت إليك بقية الله. أين وجه الله الذي إليه يتوجه الأولياء؟ إلى كل منتظر ومنتظرة، إلى كل عين شاخصة على الدرب، ملف الكتاب والعترة، الجزء الثاني، الكتاب الصامت، الحلقة الثانية بعد العاشرة. سلام عليكم جميعا. كان الحديث في الحلقة الماضية في تسليط الضوء على جانب من آثار وعلامات الفكر المخالف في الوسط المرجعي الشيعي، وكان الحديث عن الحوزة النجفية، وتحدثت عن نماذج عديدة، ومن أبرز تلك النماذج المرجع الشهيد سيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. الحلقة هذه تتم لما تقدم من حديث وكلام في الحلقة الماضية، وهي 11. وتنقل الحديث بين عدة جهات. من الأمور التي مرت الإشارة إليها ما ذكره أحد تلامذة السيد الصدر، وهو سيد كاظم الحائري، أيضا من مراجع التخليد في وقتنا الحاضر. السيد كاظم الحائري كتب مقدمة لتقريرات الأبحاث الأصولية للسيد الصدر، اشتملت تلك المقدمة على بيان سيرة تكاد تكون تفصيلية عن السيد محمد باقر الصدر، ومن جملة ما ذكر تبدل آرائه في قضية الحكومة، السياسة، إنشاء الدولة في عصر الغيبة. في البداية كان يتبنى الشورى حينما أسس حزب الدعوة وشارك في تأسيسه، وحين كتب الأسس الأولى، أي القاعدة الشرعية التي يستند إليها حزب الدعوة في بداية عمله، فكان يؤمن بالشورى، وهي من مخلفات تأثره بالفكر القطبي. ثم بعد ذلك تبدل رأيه وأعرض عن هذه القضية بعد صراع النفسي، وكيف نقل لنا السيد طالب الرفاعي حديثا عن نفس السيد الصدر، من أنه كان في حيرة من أمره فذهب إلى سامراء قاصدا الإمامين العسكريين لعل الله يفتح له، لعل الله يرزقه رأيا وفهما وتوجها صحيحا حتى يبقى على رأس التنظيم الحزبي. في قضية فهمه لآية الشورى أو لفكرة الشورى، لنظرية الشورى، قل ما شئت، الكلام واحد. وكما يحدث السيد الصدر بأن الله لم يفتح عليه في هذه المسألة، فرجع وخرج من قيادة الحزب، واستمر في بحثه حتى ثبت عنده وثاقة التوقيع. وأما الحوادث الواقعة فارجعوا فيها إلى رواية حديثنا إلى آخر التوقيع الشريف، التوقيع المعروف. في البداية ما كان يعتقد بوثاقته، ثم اعتقد بوثاقته، ورتب على ذلك ما اعتقده بمسألة ولاية الفقيه، ثم تراجع عن ذلك في أخريات أيام حياته، وهذا كله موجود في كتبه، هذا الشيء واضح لمن أراد أن يراجع كتب السيد الصدر. ثم تراجع عن ذلك إلى نظرية مختلطة ما بين ولاية الفقيه والشورى، وهذا واضح خصوصا فيما كتبه في سلسلة الأبحاث التي كتبها تحت عنوان الإسلام يقود الحياة، وكذلك ما كتبه في مقترح الدستور للجمهورية الإسلامية. على أي حال، تلاحظون تبدل الآراء، وقلت هذا الكلام لما كان السيد الصدر على رأس حزب الدعوة وهو يؤمن بالشورى. فلو جئت وانتقدته سأكون فاسقا فاجرا، ولكن هو بعد ذلك بدل رأيه وخرج من الحزب. فلو جئت وانتقدته في نظريته الجديدة لصرت أيضا في نظر أتباعه لصرت فاسقا فاجرا جاهلا مدعيا، ولكن هو بعد ذلك بدل رأيه إلى رأي ثالث. وربما لو بقي حيا لبدل رأيه الثالث أيضا إلى رأي رابع. ومثلما كان هذا التوقيع عنده ضعيفا في البداية، وأما الحوادث الواقعة صار عنده موثقا وصحيحا بعد ذلك. فلو انتقدته حين كان يضعف هذه الرواية لصرت فاسقا فاجرا، ولكن هو بنفسه رجع عن ذلك. وهكذا بقية العلماء. وتلاحظون أن كثيرا من الشيعة يذهبون إلى الإمامين العسكريين فينالون مرادهم، ولكن هذا المرجع ذهب فما نال مراده. أنا لا أعتبر ذلك إشكالا عليه، لكنني أقول إن العلماء ناس عاديون كبقية الشيعة، يخطئون يشتبهون، بل هم في أكثر الأحيان في حيرة من أمرهم. من أين تأتي هذه الحيرة؟ الحيرة التي يعيشها علماء الشيعة مركبة. حيرتهم ما بين التنزيل والتأويل، والتي تحدثت عنها بشكل مفصل في ملف كامل اسمه ملف التنزيل والتأويل، تجدونه على زهرائيون، تجدونه كذلك على اليوتيوب. وحيرة ثانية هي حيرتهم ما بين حديث أهل البيت وما بين القواعد والقوانين والأصول والمنهج الذي ثبتوه، وهو مخترق بالفكر المخالف ومخترق من الفكر المخالف. فحيرة من جهة التنزيل والتأويل، وحيرة من جهة التعارض والتضارب بين حديث أهل البيت وبين المنهج المشبع بالفكر المخالف. قد لا يميزون هذه الأمور، ولكنهم يعيشون الحيرة في دواخلهم. وهذه القضية، قضية حيرة السيد الصدر في قضية الشورى، من أوضح الأمور، وهي قضية معروفة اتفق الجميع من تلامذته ومن الذين أرخوا تلك المرحلة على مرور السيد بهذه الحالة. هذه الحالة تتكرر عند كل الفقهاء، لكن لأن هذه الحيرة كانت مرتبطة بحدث سياسي مهم وبقضية سياسية مهمة تحدث عنها الجميع، لذلك ذكرت كرارا ومرارا. وإلا لا يعني هي هذه حالة الحيرة الوحيدة في حياة السيد الصدر أو في حياة الفقهاء الباقي. حالة الحيرة موجودة على طول الخط. نحن في عصر الحيرة، عصر الغيبة هو عصر الحيرة. فتصور أن المراجع وأن الفقهاء عندهم من الوضوح الكافي والمطلق، هذا غير صحيح. وتصور أن الفقهاء عندهم المعرفة الحقيقية الكاملة، هذا غير صحيح، والجميع كذلك. ولاحظتم التردد الواضح في آراء السيد الخوئي في الحلقات الماضية، ولاحظتم الارتباك العقائدي الموجود عنده. وأنا ما نقلت عن أناس غير معروفين وعن كتب غير معروفة، نقلت عن كتبه وعن كتب تلامذته من المراجع المعروفين، نقلت عن المصادر التي هي في السقف الأول التي لا يتطرق إليها التشكيك، لا يمكن. لذلك لن تجد أحدا يكذب ما أقول، ولكنك ستجد كثيرين يسبونني ويشتموني، وهؤلاء كثيرون جدا، لكنك لن تجد أحدا يستطيع أن يكذب ما قلته وما نقلته. ستجدون الكثيرين ممن يسبونني ويشتمونني، ولا بأس في ذلك. بالنسبة لي لا يهمني هذا الأمر، لو كانوا رجالا فليثبتوا بأن الذي أذكره ليس حقيقة وليس صدقا. على أي حال، أتم كلامي من حيث انتهيت. هناك مطالب أردت الإشارة إليها جاءت مذكورة في كتب تلامذة ورفاق درب السيد محمد باقر الصدر رضوان الله تعالى عليه. هذا الكتاب عنوانه إلى طالب العلم، مؤلفه شيخ علي الكوراني، عبارة عن مذكراته، عبارة عن النقاط المهمة في حياته وفي تجاربه. والكتاب يقدمه إلى طلاب العلم المبتدئين المقبلين على الدراسة الدينية، إلى طالب العلم علي الكوراني العاملي، الطبعة الأولى 2010 ميلادي 1431 هجري. في صفحة 220 وكان احترام السيد الصدر لأبي عصام كبيرا واضحا. أبو عصام هو عبد الصاحب تخيل من الشخصيات التي كان لها تأثير كبير في تأسيس حزب الدعوة، وكذلك في إدخال الفكر القطبي، بل في جعل الفكر القطبي أساسا لحزب الدعوة. عبد الصاحب تخيل كان له تأثير أيضا على السيد محمد باقر الصدر. الشيخ الكوراني يحدثنا في صفحة 220 من كتابه إلى طالب العلم، والكتاب موجود حاليا، ليس كتابا نادرا. وكان احترام السيد الصدر لأبي عصام، يعني عبد الصاحب تخيل، كبيرا واضحا، وقد رأيته يتعارف معه في الدخول والخروج فيقدمه، يتعارف. يبدو أن الشيخ الكوراني بسبب وجوده وعيشه في إيران تأثر بهذا التعبير، يتعارف يعني على سبيل المجاملة، يجامل. المجاملة في اللغة الفارسية وقال لها تعارف. وكان احترام السيد الصدر لأبي عصام كبيرا واضحا، وقد رأيته يتعارف معه في الدخول والخروج، يعني يجامله على سبيل المجاملة، وقد رأيته يتعارف معه. ولا الآن العربي حينما يسمعني، الشخص العربي لا يعرف معنى يتعارف. يتعارف يعني يجامل. يتعارف معه في الدخول والخروج، هذا الذي قلته، بأن هناك من العلماء العرب ومن الخطباء العرب بسبب دراستهم عند علماء في لغتهم عجمة، تنتقل العجمة إليهم من حيث لا يشعرون، مع أنهم عرب، عرب أقحاح، ولغتهم عربية من الطراز الأول. هذا مثال من الأمثلة، والأمثلة كثيرة. وكان احترام السيد الصدر لأبي عصام كبيرا واضحا، وقد رأيته يتعارف معه في الدخول والخروج فيقدمه، وربما تقدم عليه أبو عصام، وكان يدعوه أبا عصام، وأبو عصام يدعوه يا سيد محمد باقر. قطعا بالتكنية تشير إلى الاحترام أكثر من ذكر الاسم. وكان يدعوه أبا عصام، وأبو عصام يدعوه يا سيد محمد باقر. وسمعته بعد مدة يدعوه يا أبا مرام، هي كنية السيد محمد باقر الصدر، ابنته الكبرى اسمها مرام، يا أبا مرام. وشبيها به كان احترام السيد مهدي، سيد مهدي الحكيم، لأبي عصام. فلعبد الصاحب تخيل كان تأثير كبير، تأثير كبير في قضية تأسيس حزب الدعوة. هناك أشخاص كان لهم تأثير واضح مثل عبد الصاحب تخيل، ومثل محمد هادي السبيتي، والقاموسي، والعسكري، والرفاعي، وإلى أسماء أخرى معروفة. في صفحة 222، وكان أبو عصام رحمه الله يكلف السيد الصدر رحمه الله، يعني كان مثل المسؤول، كان أكبر سنا من السيد الصدر. وكان أبو عصام رحمه الله يكلف السيد الصدر رحمه الله بمفاتحة بعض الأشخاص الذين يرى فيهم القابلية، والمشتغلون في التنظيمات الحزبية يعرفون معنى هذا الأمر، أن شخص يأمر شخصا آخر بمفاتحة أشخاص آخرين. وكان أبو عصام يكلف السيد الصدر بمفاتحة بعض الأشخاص الذين يرى فيهم القابلية فيقوم بذلك رحمه الله السيد الصدر، وبعد ذلك ويحولهم علي، يحولهم على عبد الصاحب تخيل أو على الشخص الذي عينه له. وبهذه الطريقة كلم السيد الصدر أستاذنا، أستاذ الشيخ الكوراني، الشيخ مفيد الفقيه، من علماء لبنان معروف، شخصية معروفة. وبهذه الطريقة كلم السيد الصدر، يعني أن عبد الصاحب تخيل هو الذي أمر السيد الصدر أن يفاتح الشيخ مفيد الفقيه في قضية التنظيم الحزبي. وبهذه الطريقة كلم السيد الصدر أستاذنا الشيخ مفيد الفقيه، فكلمني بالموضوع. الشيخ مفيد الفقيه كلمني، كلم الكوراني بالموضوع، وكلم أخاه الشيخ عبد الإله وابن عمه الشيخ سامي، فقبلنا الأمر. ورتب لنا أبو عصام مسؤولا، هو السيد محمد باقر الحكيم رحمه الله، فكنا عنده حلقة، حلقة حزبية يعني، رابعنا السيد عبد الكريم الغزويني، يعني حلقة حزبية من الشيخ عبد الإله الفقيه، ومن ابن عمه الشيخ سامي، والشيخ الكوراني، والسيد عبد الكريم القزويني، والمسؤول الحزبي هو السيد محمد باقر الحكيم. وطريقة التنظيم كان أبو عصام، يعني عبد الصاحب تخيل، أمر السيد محمد باقر الصادر أن يكلم الشيخ مفيد الفقيه، والشيخ مفيد الفقيه هو كلم الجماعة. لذلك أقول، لماذا كان البعض يلوم السيد كاظم الحائري على عصيانه لأمر السيد محمد باقر الصدر، لأن مسؤوله الحزبي والذي كان هو الشيخ عارف البصري أمره بالسفر إلى إيران في السبعينات، في بداية السبعينات، بينما سيد محمد باقر الصدر أستاذه أمره بالبقاء في النجف، فترك أمر أستاذه وأطاع أمر مسؤوله التنظيمي. فهناك من يلوم السيد كاظم الحاري. أساساً السيد محمد باقر الصدر هو يلتزم بأوامر التنظيم الحزبي. صفحة 225، كان السيد الصدر يحترم أبا عصام، يعني عبد الصاحب تخيل، كثيراً، ويعامله كأخ أكبر. وإذا دخل عليه، إذا دخل أبو عصام على السيد الصدر، فرغ له وقته وسمعه، فكان يعرف أن وقته مليء، يعني وقت أبي عصام، وقت عبد الصاحب تخيل، وأنه جاء لعمل مهم. ولم أرى السيد الصدر اعترض عليه يوما. شيخ الكوراني يقول لم أرى السيد الصدر اعترض على عبد الصاحب تخيل يوما، بل كان يرجع إليه في المسائل الحركية التي تخص التنظيم. وقد كنت، هو الشيخ الكوراني يقول، أراجع السيد الصدر في بعض القضايا وأعتبر أن رأيه كاف لأنه في القيادة، لكنه كثيرا ما كان يقول لي انظر ماذا يقول أبو عصام. فأنت تعرف أننا لا نؤمن بالقيادة الفردية بل بالقيادة الجماعية، وأننا إذا قال أبو عصام نقبل قوله. إلى أن يقول كان أبو عصام معجبا بالإخوان المسلمين. شيخ الكوراني يقول كان أبو عصام معجبا بالإخوان المسلمين وفكرهم أكثر من حزب التحرير، وكان يميل أكثر إلى منهج حزب التحرير في التحليل السياسي. أما في الفكر التنظيمي فكان يرى أن الشيوعيين متقدمون فيه أكثر من غيرهم، وكان ينتقد الوضع التنظيمي للأخوان في عهد الصواف. هذا الكلام عن الأخوان في العراق، الصواف كان هو كبيرهم مرشدهم في العراق. وكان ينتقد الوضع التنظيمي للأخوان في عهد الصواف، ثم في عهد الدكتور عبد الكريم زيدان. أيضا عبد الكريم زيدان كان رئيس الحزب الإسلامي، رئيس الإخوان المسلمين في العراق، ثم في عهد الدكتور عبد الكريم زيدان. وينتقد الوضع التنظيمي لحزب التحرير عند الشيخ تقي النبهاني. تقي النبهاني فلسطيني، هو مؤسس حزب التحرير. ثم عند الشيخ عبد القديم زلوم الذي صار رئيسا لحزب التحرير بعد تقي النبهاني. ولذلك حرص، يعني عبد الصاحب تخيل رحمه الله في صفحة 226 هذا الكلام، على أن تكون في ثقافة الدعوة وتنظيماتها حسنات هؤلاء جميعا، وأن تتجنب نقاط ضعفهم. فأشبهت ثقافتها، ثقافة الدعوة، ثقافة الأخوان، بل تبنت عددا من كتب الأخوان للتدريس في حلقاتها، في الحلقات الحزبية، مثل شبهات حول الإسلام لمحمد قطب، ومعالم في الطريق لسيد قطب. وقد كتبت يومها، شيخ الكوراني يقول، إشكالات على كتاب معالم في الطريق خاصة على عنوان الانحراف. أحد الموضوعات في كتاب معالم في الطريق لسيد قطب، هو كتاب مشهور عند المتأسلمين المتسيسين. وقد كتبت يومها إشكالات على كتاب معالم في الطريق خاصة على عنوان الانحراف، وناقشت بعضهم فيه فلم يرضى بذلك. في الفيديو الذي عرض في الحلقة السابقة تحدث شيخ الكوراني عن هذا الموضوع، وتحدث عن مناقشته مع السيد محمد باقر الصدر بخصوص قضية عقيدة الولاية وموقف سيد قطب منها واعتذار السيد الصدر عن سيد قطب بأنه كتلك الفتاة التي تعيش في كندا ما سمعت بشيء عن الحجاب. نفس الكلام هذا، وناقشت بعضهم فيه فلم يرضى بذلك أبو عصام وأبو حسن السبيتي، محمد هادي السبيتي صاحب نظرية إسلام بلا مذاهب التي بني عليها فكر حزب الدعوة، وقال نحن بحاجة إلى نقد الفكر الجامد. الفكر الجامد يعني الفكر الموجود في الوسط الحوزوي الشيعي، لا نقد الفكر الحركي، ولا مجال هنا للإفاضة في هذا الحديث. إلى أن يقول: ولإعجاب أبي عصام رحمه الله بالمستوى التنظيمي للحزب الشيوعي أخذ أحسن ما يراه منه للدعوة، فكان شكل تنظيمها يشبه تنظيم الحزب الشيوعي، فالحلقة تتكون من 5 أعضاء يرأسها مشرف واللجان المحلية، وبقية اللجان الهرمية تشبه التنظيم في الحزب الشيوعي. ومعروف الحزب الشيوعي تنظيمه تنظيم هرمي، وبالنسبة لحزب الدعوة أيضا تنظيمه تنظيم هرمي، لأن التنظيمات على أشكال، منها تنظيم هرمي، منها تنظيم خيطي، منها تنظيم شعاعي. التنظيم الذي شكل التنظيم الذي كان عليه الحزب الشيوعي هو التنظيم الهرمي، وهذا هو نفس التنظيم الذي عليه حزب الدعوة. مرادي طريقة التنظيم، التكنيك، التقنية، قل ما شئت. أما التحليل السياسي فكان أبو عصام ينتقد تحليل الشيوعيين المملوء بتعبيرات الإقطاع والطبقية والبرجوازية والرأسمالية والبروليتاريا إلى آخر منظومتهم، ولا يعجبه تحليل الأخوان الذي يصفه بأنه يغلب عليه السطحية والعاطفية، ويعجبه تحليل حزب التحرير الذي يتناول القضايا من زاوية الصراع بين المسلمين والمستعمرين، خاصة الإنجليز الذين حكموا المنطقة وما زالوا يحركونها، وهم يورثون نفوذهم طواعية أو يضطرون للتخلي عنه للاستعمار الأمريكي الجديد، وقد صار ذلك الطابع للتحليل السياسي في حزب الدعوة. وكان أبو عصام رحمه الله معجبا بسيد قطب، لكنه معجب أكثر بشخصية حسن البنا، فكان يقول سيد قطب لا يصل إلى مستواه أبدا. هذه هي الأجواء التي عاش فيها السيد محمد باقر الصدر، وهؤلاء هم الأشخاص الذين كان لهم كبير الأثر في حياة السيد محمد باقر الصدر. وفي حياة علمائنا كل واحد له تجربته الخاصة، إنها تجربة بشرية عادية. لماذا إذن هذا الرفض لتشريح هذه التجارب ولمناقشتها ولمقارنتها بموازين أهل البيت؟ لماذا هذا الرفض؟ وهذه حقائق، أنا لا أريد أن أطيل كثيرا لأن هناك مطالب عديدة، ولازلت في أول البرنامج. المطالب الرئيسة التي تتعلق بالكتاب الصامت إلى هذه اللحظة ما شرعت بها. في كتاب أمالي السيد طالب الرفاعي التي أملاها على الكاتب العراقي رشيد الخيون، هذه الطبعة الثالثة بين يدي، أقرأ من صفحة 205 وهو يتحدث عن العاطفة الجياشة التي كانت واضحة في شخصية السيد الصدر، وأعتقد أن كل تلامذته يعرفون هذه القضية عن السيد الصدر، وكانت هذه العاطفة الجياشة موجودة في أسرته في عائلته، وقد تحدث عن هذا الموضوع مفصلا، بحيث ذكر السيد طالب الرفاعي يقول كانت والدتهم والدة السيد محمد باقر الصدر وهي شقيقة الشيخ مرتضى الياسين الشيخ محمد رضا الياسين من مراجع النجف المعروفين، كانت والدتهم والدة السيد الصدر تنام بين محمد باقر وأخته، أخته بنت الهدى وأخته بنت الهدى آمنة، إلى أن يقول كانت تلك العاطفة تنعكس على طلابه، عاطفة السيد الصدر وأصدقائه، فعلاقته بهم تصل إلى الفناء والعشق. ومعروف كان البعض منهم حينما يريد أن يسافر يرجع إلى بلده كان السيد الصدر يعتنقه ويبكي لسفر هذا التلميذ من تلامذته. هذه الحالة كانت معروفة بشكل واضح في سيرة وفي نفسية السيد محمد باقر الصدر. كانت تلك العاطفة تنعكس على طلابه وأصدقائه، فعلاقته بهم تصل إلى الفناء والعشق، والآخر يبادله هذا الشعور، يعني علاقة السيد الصدر نفسه تصل إلى الفناء والعشق، الآخر من طلابه شخص المقابل يبادله هذا الشعور. هو يقول سيد طالب الرفاعي فكنت لو خيرت أن أصاب بمكروه بدلا من محمد باقر الصدر لما تأخرت، وهو أمر بسيط عندي، وذلك لعاطفته العميقة معي. ويضع تحت عنوان محنته مع السياسة. وأعتقد أن جميع طلبة السيد محمد باقر الصدر يعرفون هذا الخلق وهذه الطبيعة وهذه الحالة النفسية عند السيد محمد باقر الصدر. محنته مع السياسة، ماذا يقول السيد طالب الرفاعي؟ أنا قرأت هذا المقطع الأول لأجل أن أبين أن السيد طالب الرفاعي أمين في نقله للمعلومات، لأنه كان محبا للسيد محمد باقر الصدر، كان محبا ولا زال، لا زال حيا الرجل. محنته مع السياسة، هذا الكلام في صفحة 205. أقولها سيد طالب الرفاعي يقول أقولها من خبرة والتصاق بالسيد باقر الصدر، إنه لم يكن كائنا سياسيا، يعني هو لا يمتلك الحس السياسي الذي يتصرف على أساسه السياسيون، إنه لم يكن كائنا سياسيا، فما دفعه إلى الشهادة، إلى طلب الشهادة، باعتبار أن السيد كان يردد بأنه مشروع شهادة، هو سعى إلى الشهادة بنفسه، فما دفعه إلى الشهادة هو قلة تجربته وخبرته في السياسة، فلو كان سياسيا محترفا لخرج من العراق إلى بلاد أخرى، فالسياسي العملاق هو آية الله روح الله الخميني، وقد خدمته الظروف وكان هو على استعداد لاستغلالها والاستفادة منها. أما محمد باقر الصدر فكان يكرر القول أريد أن أموت، فما هي فائدة موته؟ أو يقول قررت الشهادة، وهذه سلبية بحد ذاتها في العمل السياسي، فلا بد من أن يكون لدى السياسي هدف يحققه واستفادة من الظرف، فلو كان خرج إلى خارج العراق لربما سقط النظام، والسبب أنه بمقتله لم تبقى قيادة في العمل الإسلامي، ولو خرج لالتفت الجموع حوله. وكان يتصور السيد الصدر أنه لو ترك النجف أنها ستخرب، أو هو لم يقدر على العيش خارجها، قطعا هذا مرده إلى قلة التجربة. كتبت له وأنا بمصر موضحا إن النجف لها رب يحميها، وأنت لست أفضل من عبد المطلب ابن هاشم جد الرسول عندما اضطرته الظروف لأن يترك البيت الحرام، فقال الكعبة لها رب يحميها. فالمرجعية خرجت من النجف إلى مناطق عديدة بسبب الظروف آنذاك، إلى سامراء والحلة، ثم عادت إليها، فليس هناك ما يخاف عليه. كان لدى باقر الصدر مقلدون ووكلاء، وتجمع له الحقوق الشرعية بين قوسين الخمس، لكنه كان متقشفا. أما الآن حتى ولده، يعني سيد جعفر ابن السيد محمد باقر الصدر، أما الآن يعني في وقت كتابة هذه الأمالي، أما الآن حتى ولده يفكر تفكيرا آخر، وهو لماذا عزم والده على الموت بهذه السهولة، ولماذا الإصرار وكأن موته سيبني الدولة الإسلامية، وأين هي الدولة الإسلامية التي بناها موته؟ وها نحن ننظر من استفاد من موته ورفعه شعارا من أجل سلطته. هذا كلام سيد طالب الرفاعي، يقول: كنت أتغدى قبل نحو العام عند السيد جعفر محمد باقر الصدر ببيروت، وحضرت أخت جعفر العلوية نبوخ بنت السيد محمد باقر، قال لها جعفر: عمك السيد طالب هنا. عائلة السيد كانت على علاقة، يعرفون سيد طالب الرفاعي، فقال لها جعفر: عمك السيد طالب هنا. فقال لي: الجماعة يريدون رؤيتك. وهذا تعبير شائع في الوسط الآخندي الملائي الحوزوي، الجماعة يعني إشارة إلى النساء أو العائلة. فقال لي: الجماعة يريدون رؤيتك. فرأيتها تبكي وأنا بكيت معها حتى طال بكاؤنا على ما حل بالعائلة بعد مقتله. حينها التفت جعفر ابن السيد محمد باقر الصدر نحوي قائلا: صاحبك، يشير إلى والده السيد محمد باقر الصدر، قائلا: صاحبك ما فكر بهذه وبأخواتها. كذلك قتلت عمتهم العلوية آمنة. سيد جعفر يظهر انتقاده لموقف أبيه، ولما جاء إلى إيران في بداية التسعينات أتذكر، وتحدث عن رأيه هذا بأنه كان منتقدا لموقف أبيه، رأسا حزب الدعوة والسياسيون اتهموه بالجنون وبأنه قد أصابه مس من الجنون. هذه الدعايات حاضرة موجودة جاهزة. حينها التفت جعفر نحوي قائلا: صاحبك ما فكر بهذه وبأخواتها، إلى أن يقول سيد طالب الرفاعي: كذلك قتلت عمتهم العلوية آمنة ومضت شهيدة ولم تتزوج. هذا كلام السيد طالب الرفاعي، أنا ما نقلت عن صحيفة معادية للسيد محمد باقر الصدر، نقلت عن الشيخ علي الكوراني من تلامذة السيد محمد باقر الصدر، نقلت عن السيد طالب الرفاعي رفيق درب وكان له تأثير كبير على السيد محمد باقر الصدر. وهذا الكتاب الثالث: الشهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار، الشيخ محمد رضا النعماني من تلامذة السيد محمد باقر الصدر، حي موجود، وهو آخر شخص رأى السيد محمد باقر الصدر، كان ملازما له في بيته حتى في أيام محنته وفي أيام الحصار. هذا الكتاب المطبعة إسماعيليان، الطبعة الثانية 1417 هجري 1997 ميلادي، الشهيد الصدر، سنوات المحنة وأيام الحصار. في صفحة 308 موضوع مهم وإن كان طويلا لكنني سأقرأه عليكم، موضوع مهم كي تتضح الصورة. ماذا يقول شيخ النعماني تحت عنوان القيادة النائبة؟ ما المراد من القيادة النائبة؟ خلاصة الكلام، كان السيد يمتلك مشروع في ذهنه، والحقيقة هو أقرب إلى المشروع الطوباوي، ولكن كان هذا المشروع في ذهنه أنه هو يسعى لأن يقتل، هو يسعى بإمكانه أن يخرج خارج العراق، بإمكانه أن يفعل شيئا آخر، ولكن هو يسعى لأن يقتل ويشكل قيادة من تلامذته تسمى القيادة النائبة. هؤلاء يتجمعون خارج العراق. أنا سأقرأ عليكم، وهذا الكلام وكلام الشيخ محمد رضا النعماني، وهو دقيق جدا في النقل. القيادة النائبة: وفي الفترة الأخيرة من أيام الحجز، هذه آخر أيام السيد، كان السيد الشهيد رحمه الله مهتما بقضية ملء الفراغ الذي سيحدث بعد استشهاده، لأنه مصمم على أن يذهب إلى شهادته، إلى مقتله. فمن سيواصل المسيرة؟ ومن سيقود الثورة؟ ومن يستثمر دمه الطاهر لخدمة الإسلام؟ ولم تكن الخيارات المتاحة له رضوان الله عليه كثيرة، وذلك لأن التجربة المرة أثبتت أن الساحة تفتقر إلى القيادة الرشيدة التي ستستثمر دمه وتواصل المسيرة بحكمة وشجاعة. وهو يشير إلى التجربة التي سميت بتجربة الوفود، وما يسمى بانتفاضة رجب، وهذه تفاصيل حدثت في سالف الأيام وفي بداية حركة السيد محمد باقر الصدر بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران، لها تفاصيلها لا يوجد المجال للحديث عنها. ولم تكن الخيارات المتاحة له رضوان الله عليه كثيرة، وذلك لأن التجربة المرة أثبتت أن الساحة تفتقر إلى القيادة الرشيدة التي ستستثمر دمه وتواصل المسيرة بحكمة وشجاعة، وخاصة ساحة المرجعية والحوزة التي لم تكن مهتمة إلا بحياتها الروتينية وأعرافها وأوضاعها الخاصة. وهذا هو ديدن الحوزة دائما، لا يهتمون بأي شيء، الاهتمام فقط بشؤوناتهم، بمرجعياتهم، برسائلهم العملية، وأهم قضية الخمس، أهم قضية. وما تجربة الحجز، يعني حجز السيد، إلا شاهد حي على صحة تلك الرؤية، إذ لم يتحرك أحد ممن كان يفترض أنه سيتحرك، يعني حتى لم يزره أحد إلى بيته. كان بإمكان سيد الخوئي أن يزوره، ويمكن أن يفك الحصار لو زاره المراجع. وما تجربة الحجز إلا شاهد حي على صحة تلك الرؤية، إذ لم يتحرك أحد ممن كان يفترض أنه سيتحرك. وهكذا فليس متوقعا أن تستثمر المرجعية، يعني السيد الخوئي، أو الحوزة دمه الزكي في حال استشهاده، وهذا هو الذي حدث، أصلا لم تقم له فاتحة. هو من مهزلة القدر أن السيد الصدر يقيم فاتحة لسيد قطب، ولكن السيد محمد باقر الصدر لم تقم له فاتحة. وهكذا فليس متوقعا أن تستثمر المرجعية، يعني مرجعية السيد الخوي أو الحوزة دمه الزكي في حال استشهاده، فكان لابد من عمل ما يكفل قيادة الثورة من ناحية، والاستفادة من دم السيد الشهيد إلى أقصى حد في خدمة القضية الإسلامية من ناحية أخرى. وعلى هذا الأساس جاءت فكرة القيادة النائبة كخيار اضطراري لا بد منه. وكان
تخطيطه أن تواصل القيادة النائبة قيادة الثورة وبيدها أعظم محفز لتحريك الجماهير واستثارتهم وهو دم السيد الشهيد رحمه الله. وهذا فكر طوباوي، الواقع غير ذلك. كيف يستثير دم السيد الصدر الناس؟ لا يستثير الناس، لا السيد الصدر ولا من هو أكبر من السيد الصدر. هذا هو الواقع. وكانت الخطوط العامة لفكرة القيادة النائبة كما يلي: أولا، اختار السيد الشهيد مبدئيا 4 أشخاص من أجلة العلماء ليكونوا القيادة النائبة التي كان من المفروض أن يعلن عن أسمائهم للأمة. حسب ما أعرف أن الأسماء 4 هم السيد كاظم الحائري والسيد محمود الهاشمي والسيد مهدي الحكيم والسيد محمد باقر الحكيم، حسب ما أعرف، حسب المعلومات المتوفرة عندي. هنا لم يذكر الشيخ النعماني، هناك أسماء أخرى أيضا أكثر من نقل، هناك أسماء أخرى، ولكنني حسب ما أعرف أن الأسماء التي عينها السيد محمد باقر الصدر في البداية هي هذه الأسماء 4: كاظم الحائري، محمود الهاشمي، مهدي الحكيم وباقر الحكيم. كاظم الحائري والهاشمي كانا في إيران، السيد مهدي الحكيم كان في دبي، وعلى أثر هذا الكلام انتقل إلى لندن، يعني على أثر هذا الموضوع كما أعلم انتقل السيد مهدي الحكيم إلى لندن. اختار السيد الشهيد مبدئيا، هذه المعلومات ليست قطعية لكنني أرجحها على معلومات أخرى وفرضيات أخرى مذكورة، هناك أكثر من فرضية وأكثر من احتمال، لكنني أرجح هذه الفرضية وهذا الاحتمال ولا أريد الخوض في هذه التفاصيل، لكنني أجبت لأنه سيطرأ سؤال في ذهن المتلقي، في ذهن المتابع: من هم هؤلاء 4؟ هؤلاء هم 4. اختار السيد الشهيد مبدئيا 4 أشخاص، السيد، قلت السيد مهدي الحكيم كان في دبي وانتقل إلى لندن بعد ذلك في أجواء هذا الموضوع، والسيد محمد باقر الحكيم كان ذلك الوقت في النجف، لم يكن قد خرج من العراق. اختار السيد الشهيد مبدئيا 4 أشخاص من أجلة العلماء ليكونوا القيادة النائبة التي كان من المفروض أن يعلن عن أسمائهم للأمة، هذا أولا. ثانيا، وضع رحمه الله قائمة بأسماء أشخاص آخرين لعل عددهم أكثر من 10، بعضهم شخصيات إيرانية بعضهم شخصيات لبنانية حسب ما أعرف، يعني هؤلاء 4 الذين ذكرت أسماءهم وأضاف لهم أسماء أخرى يصل عددهم إلى 10، والقيادة الرباعية هي التي تختار من هؤلاء. وضع رحمه الله قائمة بأسماء أشخاص آخرين لعل عددهم أكثر من 10، يكون من حق القيادة الرباعية، يكون من حق القيادة الرباعية انتخاب من تشاء منهم للانضمام إليها فيما إذا اقتضت المصلحة ذلك أو اقتضى توسع العمل إضافة أشخاص آخرين لها حسب نظام كان قد كتبه. ثالثا، أن يكتب السيد الشهيد رحمه الله رسالة مفصلة إلى الإمام الراحل السيد الخميني، لأن هذا الكتاب كتب بعد وفاة السيد الخميني، كتبه الشيخ محمد رضا النعماني بعد أن جاء إلى إيران. أن يكتب السيد الشهيد رحمه الله رسالة مفصلة إلى الإمام الراحل السيد الخميني يشرح له فيها فكرة القيادة النائبة ويبين له تفاصيلها ويطلب منه الاهتمام بالقيادة النائبة وإسنادها بكل ما يمكن. رابعا، تسجيل بيان بصوت السيد الشهيد رحمه الله موجه إلى الشعب العراقي، يوصيه فيه بوجوب الالتفاف حول القيادة وإسنادها وإطاعتها والعمل بتوجيهاتها. خامسا، كتابة بيان مفصل حول نفس الموضوع موقع من قبله. سادسا، كلها قضايا نظرية، هذه الأشياء لا تؤثر في الشعوب بهذا الشكل. واقع الشعب العراقي آنذاك، واقع الحكومة العراقية، واقع المنطقة، وواقع الحوزة وهو الأنكا. الحوزة أصلا هي التي ستقف سدا منيعا أمام كل هذه الاحتمالات المطروحة. سادسا، أن يخرج السيد الشهيد، وهنا انتبهوا إلى هذا الكلام، هنا تتجلى المعاني العاطفية التي تحدث عنها السيد طالب الرفاعي. سادسا، أن يخرج السيد الشهيد رحمه الله إلى الصحن الشريف، صحن العلوي، صحن الأمير، في الوقت الذي يكون فيه مملوءا بالناس، وهو الفترة الواقعة بين صلاة المغرب والعشاء، وهناك يلقي خطابا على المصلين يعلن فيه عن أسماء أعضاء القيادة النائبة، ويطلب من الناس إطاعتهم والسير تحت رايتهم. الذي يعيش في العراق ويعرف الأوضاع، هذا الكلام منطقي. وقال لي رضوان الله عليه: سوف أظل أتكلم، يعني في الصحن، وأتهجم على السلطة وأندد بجرائمها وأدعو الناس إلى الثورة عليها، إلى أن تضطر قوات الأمن إلى قتلي في الصحن الشريف أمام الناس، وأرجو أن يكون هذا الحادث محفزا لكل مؤمن وزائر يدخل الصحن الشريف، لأنه سيرى المكان الذي سوف أقتل فيه فيقول: ها هنا قتل الصدر، وهو أثر لا تستطيع السلطة المجرمة محوه من ذاكرة العراقيين. وكان رضوان الله عليه قد أمرني أن أخرج من البيت، من بيت السيد الصدر، وأشتري قطعة سلاح، وهي المرة الثانية التي خرجت فيها، يعني خرج من البيت متخفيا، لأن الأمن ما كانوا يعلمون بأن الشيخ محمد رضا النعماني موجودا في بيت السيد الصدر، وهي المرة الثانية التي خرجت فيها، وتمكنت بمساعدة أحد الأخوة الطلبة، الأخوة الطلبة يعني من طلبة العلم الديني، أن أوفر له ذلك، اشترى له سلاحا، اشترى له مسدسا، أن أوفر له ذلك وآتي به إلى البيت. ثم قال لي: هل أنت مستعد لتشاركني الشهادة؟ فقلت: نعم إن شاء الله. فقال: إذن نخرج معا، فإذا حاولت قوات الأمن منعي من الذهاب إلى الصحن، باعتباره محجوز، يعني محجوز، وهناك من رجال الأمن من كانوا يجلسون أمام بيته وأمام الزقاق الذي كان فيه بيت السيد، فقال: إذن نخرج معا، فإذا حاولت قوات الأمن منعي من الذهاب إلى الصحن فحاول إطلاق النار عليهم لكي يتاح لي الوصول إليه. وكان المفروض كشرط ضروري لتنفيذ الفكرة وضمان نجاحها أن يكون كافة أعضاء القيادة الرباعية في خارج العراق. وقلنا سيد كاظم الحائري كان في إيران، سيد محمود الهاشمي كان في إيران، الاثنان كانا في مدينة قم، والسيد مهدي الحكيم كان في دبي وانتقل إلى لندن. وكان المفروض كشرط ضروري لتنفيذ الفكرة وضمان نجاحها أن يكون كافة أعضاء القيادة الرباعية في خارج العراق، لأن الإعلان عن أسمائهم وهم في داخله، في داخل العراق، يعني على أقل الاحتمالات قيام السلطة باعتقالهم إن لم يكن إعدامهم. وعلى هذا الأساس عرض رضوان الله عليه فكرة مشروع القيادة النائبة على أحدهم، على أحدهم في داخل العراق. من هو؟ هو السيد محمد باقر الحكيم. لأن هؤلاء هم الأربعة. وعلى هذا الأساس عرض رضوان الله عليه فكرة مشروع القيادة النائبة على أحدهم، وبعد نقاش للمشروع وشكل اشتراكه فيه اعتذر عن الاشتراك. فماذا حدث؟ وفشل مشروع القيادة النائبة، وأصابت السيد الشهيد رحمه الله خيبة أمل قاتلة وهم دائم. ألا تلاحظون أن القضية قضية يغلب عليها الجانب الطوباوي؟ جانب الطوباوي يعني غير الواقعي، يعني هذا ليس بتخطيط واقعي. كلام سيد طالب الرفاعي كان دقيقا جدا في هذه القضية. وفشل مشروع القيادة النائبة، وأصابت السيد الشهيد خيبة أمل قاتلة وهم دائم، فتدهورت صحته وأصيب بانهيار صحي. يعني بعدما تحدث مع السيد محمد باقر الحكيم والسيد رفض الطرح، وواقعا السيد محمد باقر الحكيم كان مصيبا في رفضه للطرح، فتدهورت صحته وأصيب بانهيار صحي وضعف بدني حتى كان لا يقوى على صعود السلم إلا بالاستعانة بي، وظهرت على وجهه علامات وحالات لا أعرف كيف أعبر عنها. قلت لسماحته: سيدي، لماذا هذا الهم والحزن والاضطراب؟ فقال: لقد تبددت كل التضحيات والآمال. أنت تعرف أنني سوف لن أتنازل للعفالقة وسوف أقتل. أنا لا أريد أن أقتل في الزنزانات، وإن كان ذلك شهادة مقدسة في سبيل الله، بل أريد أن أقتل أمام الناس ليحركهم مشهد قتلي ويستثيرهم دمي. هل تراني أملك شيئا غير سلاح الدم؟ وها أنا ذا قد فقدته. إن قتلني هؤلاء فسوف لن يفلحوا بعدي ولن ينتصروا. إن قتلني هؤلاء، يعني إن قتلني البعثيون فسوف لن يفلحوا. من هم؟ يعني أتباعي، طلابي. فسوف لن يفلحوا بعدي ولن ينتصروا. وبعد أيام طلب مني أن أخرج من البيت وقال لي: قد أتعبتك وقد وفيت لي، ولا أجد فائدة في استشهادك معي، حاول أن تنجو بنفسك. فرفضت الخروج وقلت له: سأبقى معك مهما كان الثمن، وحاول مرات عديدة، إلى آخر الكلام. هذا كلام الشيخ محمد رضا النعماني، وهو ينقل لنا اللحظات الأخيرة والأيام الأخيرة من حياة السيد الشهيد محمد باقر الصدر. الذين يلومون السيد محمد باقر الحكيم يخطئون في لومهم للسيد الحكيم. السيد محمد باقر الحكيم كان مصيبا في رفضه لهذا البرنامج. صحيح هذا البرنامج يدل على شجاعة منقطعة النظير، أنه يمشي إلى الموت بنفسه برجله، يدل على شجاعة منقطعة النظير. هذا الموقف يدل على سخاء في سبيل الله، يدل على تضحية صادقة. هذا الموقف يدل على طهارة في النية وصدق وإخلاص. هذا كله موجود في هذا التفكير وفي هذا الموقف، لكن هذا التخطيط يخلو من الحكمة. الجانب العاطفي والجانب الطوباوي في التفكير غير الواقعي هو الذي يهيمن على هذه الفكرة. بالله عليكم، ماذا تقولون لشخص مرجع من المراجع يشتري مسدسا ويذهب إلى الصحن ويحاول أن يثير الحكومة حتى تقتله؟ أي حكومة؟ حكومة البعث وحكومة البعثيين لا يعرفها إلا نحن، إلا نحن الذين اكتوينا بنارهم. البعثيون يبالون بالسيد محمد باقر الصدر. أما سمعتم المقابلة التي أجريت مع صدام بعد اعتقاله، بعد أن ألقى الأمريكيون القبض عليه، وحين ذهب وفد من المعارضة فيهم أحمد الشلبي، فيهم موفق الربيعي، فيهم وفيهم أشخاص، فلما قال له بعضهم لماذا قتلت الصدر، فقال الصدر الباطن، يعني على نحو الاستهزاء، وهو في تلك اللحظة. حكومة البعثيين معروفة، الآن ليس الحديث عن البعثيين وعما فعلوا، ولكن كل هذا أنا أوردته. هناك مطالب كثيرة لكنني لا أستطيع أن أورد كل شيء، وتلاحظون أنني ما نقلت إلا من المصادر الصحيحة ومن المحبين، ما نقلت من الأعداء، نقلت من المصادر الصحيحة التي لا تكذب. وهذه المعلومات وهذه التفاصيل معروفة لدينا إن كنا في زمان المعارضة الشيعية العراقية أو في الوسط الحوزوي العراقي. هذه المطالب وهذه المعلومات معروفة، وهناك تفاصيل أخرى أنا ما أشرت إليها لضيق الوقت. كل ذلك يشير إلى أي شيء؟ يشير إلى أن المراجع ولو كانوا على درجة نبوغ وذكاء السيد محمد باقر الصدر، أناس عاديون يخطئون، يشتبهون، يقعون في تصورات غير واقعية، يأخذهم الوهم بعيدا، تتبدل آراؤهم من فترة إلى أخرى، يتخذون مواقف أساس هذه المواقف الجانب العاطفي. ليس ذلك انتقاصا منهم، نحن بشر وهذه طبيعتنا، تتحكم العاطفة فينا في بعض الأحيان، يتحكم فينا الألم الجسدي في بعض الأحيان، يتحكم فينا المرض والجوع والخوف والغنى والفقر والصحة، هذه العوامل كلها تؤثر علينا. قيل له قلب لأنه يتقلب، القلب يتقلب بسبب الظروف المحيطة به، الظروف النفسية، الظروف الطبيعية، الضغط الفكري والعقائدي والعلمي و نحن بشر، ولا يمكن أن تجد بشرا كاملا. لكن المرض القاتل في الوسط الشيعي هو الصنمية، حينما يصنم العلماء، حينما يجعل من العالم صنما فيتحول إلى وجود إلهي كامل، وذلك من أكبر أنواع الجفاء وإساءة الأدب ونكران الجميل بين يدي الإمام الحجة صلوات الله وسلامه عليه، لأن الكمال فقط لإمام زماننا والبقية ناقصون، لأن العصمة فقط للحجة ابن الحسن والبقية مخطئون، لأن الحكمة فقط مختصة بالحجة ابن الحسن والبقية جاهلون. وهؤلاء البقية الذين يسيطر الجهل والخطأ والاشتباه لن يستطيعوا أن يخرجوا من سلطة الخطأ والجهل والاشتباه إلا باللجوء إلى إمام زمانهم. هناك الهدى وهناك المعرفة وهناك السداد والرشاد. ولولاك يا علي لم يعرف المؤمنون بعدي، وكان بعده هدى من الضلال ونورا من العمى وحبل الله المتين وصراطه المستقيم. إنه علي، إنه الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. والحديث طويل، الحديث طويل طويل. أنتقل إلى صورة أخرى، إلى لقطة أخرى، إلى تلميذ من تلامذة هذه المدرسة، من تلامذة مدرسة السيد الخوئي التي تأثرت كثيرا بالفكر المخالف لأهل البيت كما مر، ومن تلامذة السيد محمد باقر الصدر الذي تأثر كثيرا بالمنهج القطبي، وكان ذلك واضحا في سيرته وفي حياته وفي كتبه. هذا هو تفسير من وحي القرآن الجزء الأول، تفسير من وحي القرآن للسيد محمد حسين فضل الله. وهذه الطبعة طبعة دار الملاك، الطبعة الثالثة مزيدة ومنقحة، 2007 ميلادي، 1428 هجري، دار الملاك بيروت لبنان، وهذا هو المجلد الأول. المجلد الأول مقدمة الطبعة الثانية، ماذا يقول السيد محمد حسين فضل الله في تفسيره من وحي القرآن؟ مثل ما قال الشيخ علي الكوراني، قال عن حزب الدعوة بأنه نسخة من الإخوان المسلمين، هذا التفسير أيضا نسخة من تفسير سيد قطب في ظلال القرآن، نفس النسخة ولكن صبغت بصبغة شيعية. صفحة 6، ماذا يقول السيد محمد حسين فضل الله تلميذ المدرسة الخوئية والصدرية؟ حتى خيل للبعض أن القرآن كتاب رمزي لا يعلمه إلا الفئة التي جعل الله لها الميزة في فهم وحيه، حتى خيل للبعض، منهم البعض، هذه أحاديث الأئمة، لكنه على منهج السيد الخوئي، على طريقة السيد الخوئي، هذه الأحاديث ضعيفة بحسب ترهات علم الرجال، أن القرآن لا يفهمه، لا يعلمه، لا يعرفه إلا من خطب به، هو يتحدث عن هذا. حتى خيل للبعض، من هم البعض؟ هذه أحاديث الأئمة. حتى خيل للبعض أن القرآن كتاب رمزي لا يعلمه إلا الفئة التي جعل الله لها الميزة في فهم وحيه، فأنكروا حجية ظواهره إلا بالرجوع إلى أئمة أهل البيت عليهم السلام. وانطلق البعض ليتحدث عن تعدد المعاني للكلمة الواحدة بطريقة عرضية أو طولية، هذا هو كلام الأئمة، إني لأتكلم الكلمة على 70 وجه ولي من جميعها المخرج، هذا هو كلام الأئمة، هذا كلام صادق صلوات الله عليه. وانطلق البعض ليتحدث عن تعدد المعاني للكلمة الواحدة بطريقة عرضية أو طولية، واستفاد آخرون من الروايات أن القرآن في مجمل آياته حديث عن أهل البيت بطريقة إيجابية وعن أعدائهم بطريقة سلبية، ليبقى للأحكام وللقضايا العامة وللقصص المتنوعة مقدار معين. هذه الروايات التي تقول القرآن نزل على 4/4 وأمثال هذه الروايات، روايات الأئمة معروفة من بديهيات الحديث، سماحة السيد ينكرها قطعا. هناك منهج خوئي، هناك علم رجال ناصبي، هناك فكر قطبي، خلاصته هي هذه. وهكذا كان التصور العام للقرآن خاضعا للأجواء الخاصة. الأجواء الخاصة يعني الأجواء التي جاءت مذكورة في روايات أهل البيت. وهكذا كان التصور العام للقرآن خاضعا للأجواء الخاصة التي تبعد به، يعني تبعد القرآن عن أن يكون الكتاب المبين، يعني أحاديث أهل البيت تبعد القرآن عن أن يكون كتابا مبينا الذي أنزله الله على الناس ليكون حجة عليهم من خلال آياته الواضحة التي تمنحهم الوعي الفكري والروحي والشرعي، وعلى أساس ما يفهمونه منها بحسب القواعد التي تركز الطريقة العامة للفهم العام. هذه المضامين تتردد دائما على طول الخط في تفسير سيد قطب في ظلال القرآن. تلاحظون كيف أنكر الروايات، لكن يأتي شاب لا علم له. ماذا يقصد السيد فضل الله بهذا الكلام؟ يتصور أن السيد فضل الله ربما يتكلم عن اليهود، يتكلم عن أمة أخرى، عن أناس جهال. كل هذا الرد هو رد على حديث أهل البيت من أوله إلى آخره. والتفسير هكذا، لو سنحت لي فرصة سأقدم برنامجا عن هذا التفسير وأتتبع من أوله إلى آخره المطالب الأساسية التي بنى عليها السيد فضل الله تفسيره. لكن الآن أخذ نماذج، الوقت لا يكفي. هذا هو الجزء الأول. هذا الجزء الرابع من نفس الطبعة، طبعة دار الملاك. هذا الجزء الرابع. الجزء الرابع في صفحة 153. فإن من الممكن، قرأت عليكم كلامه في كتاب آخر من كتبه، أنه يتبنى نفس المنهج الذي يتبناه السيد الخوئي في قضية سهو المعصوم. في صفحة 153 يقول: فإن من الممكن من الناحية التجريدية أن يخطئ النبي في تبليغ آية أو ينسى، حتى في التبليغ، يعني حتى من الناحية التجريدية، هذه لأجل الترقيع، حتى يقال أن القضية مجرد فكرة مجردة. فإن من الممكن من الناحية التجريدية أن يخطئ النبي في تبليغ آية أو ينساها في وقت معين ليصحح ذلك ويصوبه بعد ذلك، لتأخذ الآية صيغتها الكاملة الصحيحة. في صفحة 154 استمرارا يقول: إن قضية الغرض الإلهي في وصول الوحي إلى الناس لا يستلزم إلا الوصول في نهاية المطاف من غير خطأ. المهم بالأخير تصحح الآية، هو هذا الأصل. الوحي ما المراد منه؟ أن الآية تصل آخر شيء صحيحة. فإذا كان الهدف هو هذا من الوحي، إذن النبي يمكن أن ينسى الآية وبعد ذلك يتذكرها، أو يقول للناس ويخطئ وبعد ذلك يصححها، يلحق بالقرآن جدول الخطأ والصواب، كما الآن في المطابع حينما نطبع كتابا وفيه خطأ وصواب فنلحق بعد ذلك جدول الخطأ والصواب، ولا بأس بذلك بالنسبة لسيد الأنبياء صلى الله عليه وآله وسلم. إن قضية الغرض الإلهي في وصول الوحي إلى الناس لا يستلزم إلا الوصول في نهاية المطاف من غير خطأ، ولكن لا مانع من حدوث بعض الحالات التي يقع فيها الخطأ لا ليستمر بل لينقلب إلى صواب، تؤكده القرائن القطعية التي توحي بالحقيقة في وجدان الإنسان. هذه تحتاج إلى صلوات. ننتقل إلى جزء آخر وهو الحادي عشر من نفس الطبعة، لنرى ماذا سيشنف به أسماعنا السيد محمد حسين فضل الله. بخصوص الآية من سورة التوبة: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. الآية 43 من سورة التوبة، ماذا يقول السيد محمد حسين فضل الله في صفحة 124؟ ماذا يقول من الجزء 11 من تفسيره من وحي القرآن؟ معنى العفو عن النبي: عفى الله عنك، وهذا أسلوب في العتاب. يعني الله قال للنبي، قطعا هو لا يؤمن بروايات أهل البيت ويجهل بها ويجهل بالكثير منها، هو لا يؤمن بروايات أهل البيت التي تقول بأن القرآن نزل بلسان إياك أعني واسمعي يا جارة. عفى الله عنك وهذا أسلوب في العتاب، لا يعنف في المواجهة، يعني ليس أسلوبا عنيفا، وهذا أسلوب في العتاب لا يعنف في المواجهة بل يرق، أسلوب رقيق ليخفف من وقع الخطأ. يعني هو النبي واقع في الخطأ، لكن الله لا يريد أن يواجهه بخطئه فلا يعنفه، وإنما يتكلم معه بالرقة لأجل أن يخفف قضية الخطأ الصادر من النبي. وهذا أسلوب في العتاب لا يعنف في المواجهة بل يرق ليخفف من وقع الخطأ، انطلاقا لماذا يخاطبه بالرقة؟ لأن النبي ما كان عنده علم فوقع في الخطأ، ليخفف من وقع الخطأ انطلاقا من عدم اطلاعه على مواقفهم الحقيقية، مما يؤدي إلى تصديقهم فيما يقولون أو حملهم على الصحة، أو من سعة صدره التي تدفعه إلى عدم إحراج هؤلاء في موقفهم. وقد يثار في هذا المجال موضوع العصمة، إذا كان النبي بهذه الحالة قد يثير من يسمع الكلام وكيف نعتقد بعصمته، وقد يثار في هذا المجال موضوع العصمة، لأن العفو فيما توحي به الكلمة يفرض أن هناك ذنبا يحتاج صاحبه إلى العفو عنه، ولكن الموضوع ليس كذلك، لأن مثل هذه الكلمة تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود للتصرف. يعني أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقع في خطأ، لكن هذا الخطأ لم يكن مقصودا، يعني كان قصده قصدا شريفا، قصد النبي كان قصد شريف. لذلك القرآن خاطبه: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. فالكلمة تستعمل في مقام العتاب الخفيف الذي يكشف عن طبيعة الخطأ غير المقصود للتصرف، قصده شريف، وتحدث في أكثر العائلات، في أشرف العائلات. في صفحة 125 معنى خطأ النبي: وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ، لا توجد مشكلة، لماذا هذه المشكلة؟ وليست هناك مشكلة أن يقع الخطأ فيما هو الواقع في رصد الأشياء الخفية من خلال غموض الموضوع لعدم وضوح وسائل المعرفة لديه، ما دام الغيب محجوبا عنه، ما دام الغيب محجوبا عن النبي وهو لا يمتلك وسائل المعرفة فيقع في الخطأ، فلا أشكال في ذلك. النبي لا صلة له بالغيب، وسائل المعرفة غير متوفرة، فحينئذ يقع في الخطأ، فما المشكلة في ذلك؟ إذن ما هو الفارق بيني وبينه صلى الله عليه وآله؟ ما هو الفارق بين النبي الأعظم وبين السيد محمد حسين فضل الله؟ نفس الشيء، الاثنان محجوبان عن الغيب، الاثنان لا تتوفر لهما دائما وسائل المعرفة الكاملة، الاثنان يخطئان وقصدهما شريف، ويحدث الأمر في أشرف العائلات، فعلي من هالدوخة هذه. هذا هو الجزء 11. حتى سيد قطب لم يقل بهذا الكلام، سيد قطب أيضا لم يقل بهذا الكلام. هذا الجزء 16 نفس الطبعة، دار الملاك، صفحة 349. هذا الوكيل النموذجي للسيد الخوئي، ولولا السيد الخوئي لما كان للسيد محمد حسين فضل الله ذلك الوجود الكبير الواسع والإمكانات المالية الضخمة، ما كانت تتوفر للسيد محمد حسين فضل الله لولا دعم وتأييد السيد الخوئي. وهذا الكلام يقوله السيد محمد حسين فضل الله منذ أيام شبابه، منذ أيام كان يخرج إلى الجذول في النجف، هو ذكر ذلك في مقابلة في تلفزيون الـ LBC، وموجودة هذه المقابلة، موجودة حتى على الإنترنت، صفحة 349. الآية: وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم في الأرض كما استخلف الذين من قبلهم وليمكنن لهم دينهم الذي ارتضى لهم وليبدلنهم من بعد خوفهم أمنا يعبدونني لا يشركون بي شيئا، إلى آخر الآية الشريفة والآيات التي بعدها من سورة النور. ماذا يقول السيد محمد حسين فضل الله بخصوص هذه الآية في صفحة 354 من الجزء 16 من تفسيره من وحي القرآن؟ وقد اختلف المفسرون في تطبيق الآية على الواقع التاريخي أو المستقبلي، أو المستقبلي يعني أن الآية تتعلق بظهور الإمام الحجة. وقد اختلف المفسرون في تطبيق الآية على الواقع التاريخي أو المستقبلي، وفي تحديد المقصودين بالذين آمنوا وعملوا الصالحات الذين وعدهم الله بالاستخلاف. وعد الله الذين آمنوا منكم وعملوا الصالحات ليستخلفنهم، إلى آخر الآية. فهناك من قال إن المراد بهم أصحاب النبي، وهذا هو قول المخالفين، هذا الكلام معروف، الذين كانوا يعيشون الخوف والضغط والاضطهاد من قبل المشركين الذين كانوا يملكون السيطرة المطلقة على المؤمنين، فوعدهم الله أن يجعلهم الخلفاء على الناس من بعدهم ويمكنهم في الأرض ويبدلهم من بعد خوفهم أمنا. وهذا ما حدث لدى سيطرة النبي صلى الله عليه وآله ومن بعده وسيطرة المسلمين على المنطقة كلها. وهناك من قال إنها تعم الأمة كلها فيما أفاء الله عليها من انتصارات وفتوحات جعلتها في مدة طويلة من الزمن تهيمن على الأمر كله، يعني حتى على الأمويين والعباسيين وعلى النواصب، حتى أصبح الإسلام القوة الكبرى في العالم وشعر المسلمون بالعزة والكرامة والأمن والقوة والسيطرة. هذا كلام سيد قطب واضح. وهناك من قال إن المراد بها الخلفاء الراشدون بالمصطلح السني، الخلفاء الراشدون. ومنهم من قال إن المراد بها المهدي المنتظر. كل الأقوال السابقة هي أقوال المخالفين. ومنهم من قال إن المراد بها المهدي المنتظر. وقد وردت عدة روايات في هذا الرأي أو ذاك، ما وردت روايات عن النبي وآله في تلك الآراء، هذا افتراء على النبي وأهل البيت. الروايات وردت عن أهل البيت أن هذه الآية في إمام زماننا الحجة بن الحسن، يقول وقد وردت. أولا فرغ الآية من محتواها من البداية. الآية في الثقافة الشيعية، في الثقافة الأهل البيتية، هذه الآية أول ما يتبادر منها ذكر الإمام الحجة، وهذا المضمون الموجود في الآية إذا رجعتم إلى دعاء الافتتاح ستجدون هذا المضمون، دعاء الافتتاح الذي يقرأ في كل ليلة من ليالي شهر رمضان، وهو مروي عن الإمام الحجة، وهو دعاء لتعجيل فرج الإمام، من أدعية الفرج، دعاء الافتتاح من أدعية الفرج. ستجدون مضمون الآية موجودا في الدعاء الشريف، في دعاء الافتتاح بشكل واضح، وموجود في أدعية أخرى من أدعية الغيبة، فضلا عن الروايات الكثيرة التي وردت عن المعصومين بهذا الشأن. سماحة السيد فضل الله أولا يفرغ الآية من محتواها، يشرق ويغرب بالكلام البعيد عن أهل البيت، في الأخير يشير إلى أن البعض قالوا بأن هذه الآية في الإمام عليه السلام، ثم يقول وقد وردت عدة روايات في هذا الرأي أو ذاك. الروايات الواردة عن أهل البيت هي في إمام زماننا، وحتى لو تنزلنا وقلنا بأن روايات وردت، ربما كان للسيد فضل الله علم بالأحاديث ووجد روايات، في مثل هذا الحال تلك الروايات تكون موافقة للمخالفين، نطرحها جانبا، لأن الأئمة قالوا بأننا تحدثنا حديثا يوافق الناس، هذا الحديث الذي يوافق الناس هم لا يريدونه، نبهونا على ذلك. هذا هو الجزء 16. الجزء 24 نفس الطبعة، دار الملاك، بيروت، لبنان. في الآيات عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، وأعتقد معنى الآيات واضح عند الشيعة، أن هذه الآيات في عثمان بن عفان. في صفحة 62 السيد فضل الله يقول هذه الآيات في النبي، عبس وتولى هو رسول الله صلى الله عليه وآله وليس عثمان بن عفان. في صفحة 62 في ذيل هذه الآيات، أما من استغنى فأنت له تصدى وما عليك ألا يزكى، ويتحدث عن رسول الله ويتحدث عن هذا الغني الموسر، يقول لأنه يرفض الهداية من خلال ما يظهر من سلوكه، هذا بالنسبة لذلك الرجل الغني الموسر. الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك مضيعة للوقت وتفويتا لفرصة مهمة أخرى، يعني أن النبي صلى الله عليه وآله كان يضيع وقته، كان هكذا يتصرف حينما كان ملتفتا إلى ذلك الغني. الأمر الذي يجعل من الاستغراق في ذلك، الاستغراق في الاهتمام بذلك الغني، مضيعة للوقت وتفويتا لفرصة مهمة أخرى، وهي تنمية معرفة هذا المؤمن الداعية الذي هو ابن أم مكتوم كما هو المشهور في كتب التفسير، الذي يمكن أن يتحول إلى عنصر مؤثر في الدعوة الإسلامية. فأين هي المشكلة الأخلاقية المنافية للعصمة في هذا كله؟ لا توجد هنا مشكلة أخلاقية، أن رسول الله يضيع وقته ويفوت الفرصة المهمة، فهو لا يعرف المهم والأهم ولا يعرف قيمة الوقت، فأين هي المشكلة الأخلاقية التي تنافي العصمة؟ النقطة الثالثة، إن السورة قد تكون واردة في مقام توجيه النبي صلى الله عليه وآله إلى الاهتمام بالفئة المستضعفة التي تخشى الله وتؤمن به لتعميق تجربتها الروحية، وتنمية معرفتها القرآنية الإسلامية إلى آخره. يعني النبي صلى الله عليه وآله ما كان ملتفتا إلى ذلك، إلى أن يقول في صفحة 63: أما الأغنياء فإن هدايتهم قد تحقق بعض الربح وبعض النتائج الإيجابية على مستوى إزالة المشاكل التي كانوا يثيرونها أمام الدعوة عن الطريق، ولكنهم لا يستطيعون التخلص من رواسبهم بشكل سريع، مما قد يجعل الانصراف إليهم والانشغال بهم عن غيرهم موجبا لبعض النتائج الصغيرة على حساب النتائج الكبيرة. يعني النبي ما يعرف النتائج الصغيرة من النتائج الكبيرة، إلى أن يقول في صفحة 65: إن الرواية المنسوبة، هذا مثل التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري، إن الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام في أن الحديث عن رجل من بني أمية، هو عندنا روايات قالت عن رجل من بني أمية وروايات قالت عثمان بن عفان، هو ذهب إلى الرواية البعيدة، حتى الرواية والتي يريد أن يضعفها ذهب إلى الرواية الأبعد. هناك رواية تقول بأنه عثمان بن عفان، وعثمان بن عفان هو رجل من بني أمية، حتى الروايات التي يريد أن يضعفها ويضعفها يذهب إلى الرواية الأبعد. إن الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام في أن الحديث عن رجل من بني أمية لا تتناسب مع أجواء الآيات، يعني هو أفهم بالقرآن، أين الإمام الصادق وأين السيد فضل الله؟ إن الرواية المنسوبة إلى الإمام الصادق عليه السلام في أن الحديث عن رجل من بني أمية لا تتناسب مع أجواء الآيات، لأن الظاهر من مضمونها أن صاحب القضية يملك دورا رساليا ويتحمل مسؤولية تزكية الناس، مما يفرض إلى آخر الكلام. ثم يقول في نفس الصفحة، في صفحة 65: عبس وتولى، أي واجه الموقف بالعبوس الذي يتمثل في تقلص عضلات الوجه، بالعبوس أو العبوس، في تقلص عضلات الوجه وقسوة النظرة والإعراض عن هذا السائل الملحاح. هكذا كان خلق محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا هو تلميذ المدرسة الخوئية والصدرية، وهذا هو النفس القطبي الواضح. أما في كتابه في رحاب الدعاء وهو يشرح دعاء كميل، هذه الطبعة طبع على نفقة مؤسسة بهمن الخيرية، طبعة ثانية 1997 ميلادي 1418 هجري. بهمن هذا هو الرجل الثري الذي يمول السيد فضل الله، ومن أهم ممولي السيد فضل الله. هذا الكتاب فيه شروح لمجموعة من الأدعية، منها دعاء كميل. على سبيل المثال في صفحة 81 ماذا يقول السيد فضل الله؟ عبارات غير مؤدبة، حتى لو رقع البعض ما رقع، فقالوا إن السيد هنا لا يقصد الإمام بشخصه، ولكن لسان حال الإمام الموجود في الدعاء الذي يجب على الداعي أن يستحضره، حتى لو كان هذا المقصود، لكن هذه العبارات غير المؤدبة تكشف عن طبيعة المنهج وطبيعة الفكر وطبيعة الحالة التي تتلبس السيد محمد حسين فضل الله. في صفحة 81: ولذا يسأل علي عليه السلام، يسأل الله سبحانه وتعالى أن يغفر له الذنوب التي تميت القلب، علي يسأل الله أن يغفر له الذنوب التي تميت القلب والتي تضع القلب في التيه والضلالة، حتى يبقى على صلة الأمل بالله تعالى. في صفحة 92 حينما يصل الدعاء: اللهم إني أتقرب إليك بذكرك وأستشفع بك إلى نفسك، ألا تشعر أن عليا عليه السلام لا يزال خائفا، ولا سيما أن الذنوب والخطايا التي طلب من الله سبحانه وتعالى أن يغفرها له هي من الذنوب الكبيرة التي يكفي ذنب واحد لينقسم الظهر منها؟ نعم، إن عليا عليه السلام يدفع خوفه من الله سبحانه وتعالى إلى أعلى نقطة ممكنة. هو يريد أن يقول لنا إن خوفنا من الله سبحانه وتعالى يجب أن يكون كبيرا كبيرا، بحيث نستشعر معه أن كل مخالفة نؤديها بحقه لا ينفع بإصلاحها وغفرانها أي شفيع مهما كان نوعه سوى الله سبحانه وتعالى. أليس هذا إنكار للشفاعة؟ هذا إنكار واضح للشفاعة. هؤلاء قد عشعش الفكر المخالف فيهم، هؤلاء هم علماؤنا، هم أجلاؤنا، هم مراجعنا. كم الآن من الشيعة يقلدون السيد محمد حسين فضل الله إن كان في حياته أو بعد وفاته، بحيث نستشعر معه أن كل مخالفة نؤديها بحقه بحق الله لا ينفع بإصلاحها وغفرانها أي شفيع مهما كان نوعه سوى الله سبحانه وتعالى. هذه عقيدة شيعية، هكذا هي عقيدة أهل البيت، هكذا نقرأ في زياراتهم، في أدعيتهم، في رواياتهم. في صفحة 143: فلأن الله سبحانه وتعالى هو خير مرجو وأكرم مدعو، فإن الإمام عليا عليه السلام يقسم عليه بعزته ألا يحجب عنه دعاءه بسبب مما اقترفته يداه من الذنوب أو بما كسب قلبه من الآثام. وكأن لسان حال الإمام عليه السلام في كل ذلك يقول: يا سيدي، فأسألك بعزتك ألا يحجب عنك دعائي سوء عملي وفعالي. ويتابع الإمام عليه السلام ببيان حاله قائلا: ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري. وهو في الرواية واضح، هذا الدعاء دعاء الخضر، وأمير المؤمنين علمه لكميل ابن زياد. وعلى أي حال، موضوع الأدعية خارج عن بحثنا، وهناك هندسة خاصة وفن خاص في تركيب هذه الأدعية وأسلوب خاص في فهمها. ويتابع الإمام عليه السلام ببيان حاله قائلا: ولا تفضحني بخفي ما اطلعت عليه من سري، يا ربي هنالك الكثير من الأشياء التي أقوم بها من دون أن يراني أحد أو أتكلم بشيء ولا يسمعني أحد، وأنت الساتر الرحيم، فيا ربي لا تفضحني في الدنيا وفي الآخرة، وأعدك بأني سأتراجع عن خطئي وإساءتي ومعصيتي. في صفحة 149 ماذا يقول؟ فغريزة الجوع والعطش والجنس وحب الذات، كل هذه الغرائز فيها إيجابيات وفيها سلبيات، ولذا فالإمام عليه السلام يعني أمير المؤمنين يقول: يا ربي، لقد خلقت لي هذه الغرائز ومن حولي أجواء تثير هذه الغرائز، تستيقظ غرائزي عندما تحف بها الروائح والأجواء الطيبة التي تثيرها، أعطيتني عقلا ولكن غرائزي في بعض الحالات تغلب عقلي فأقع في المعصية. الكتاب كله من هذا النوع. حتى لو قبلنا الترقيعات من أنه لا يقصد الإمام ذاتا، لماذا نسبة هذه العبارات المسيئة إلى ذات أمير المؤمنين حتى لو لم يقصد هذا المعنى؟ ألا تكشف عن حالة نفسية معينة في علاقته تجاه أهل البيت؟ وهذه الأحاديث الموجودة في تفسيره وفي كتبه، وهناك الكثيرون في مؤسستنا الدينية ومن مراجعنا وفي الجو الديني وخصوصا في الجو السياسي في الأحزاب وفي التيارات السياسية الشيعية، هناك الكثيرون ممن يعشقون هذا الحديث وممن يحبونه ويعتقدون به ويدافعون عنه. القضية لا تقف عند هذا الحد. إذا نذهب إلى كتاب التمهيد في علوم القرآن، كتاب من 10 مجلدات، أكبر موسوعة في الوسط الشيعي في علوم القرآن، مؤلفها شيخ محمد هادي معرفة، يمكن أن أقول بأن هذا الكتاب كتاب برزخي، لأن مؤلف هذا الكتاب كان تلميذا عند السيد محمد الشيرازي حين كان في كربلاء، ثم انتقل إلى النجف فتتلمذ عند السيد الحكيم، عند السيد الخوئي وعند السيد الخميني، ثم انتقل إلى قم وتتلمذ عند علمائها. شيخ محمد هادي معرفة يمكن أن يكون عالما برزخيا بين كل هذه الاتجاهات، وكتابه التمهيد في علوم القرآن هو موسوعة، سواء اتفقت معه في الآراء أو اختلفت هو موسوعة، وقد بذل فيه جهدا كبيرا جدا وراجع أعداد هائلة من المصادر، وهو أكبر كتاب عندنا في الوسط الحوزوي الشيعي في موضوعه، موسوعة كبيرة. وحاول شيخ معرفة أن يضع الآراء التي تكاد أن تكون هي المتفق عليها بين كبار علماء الشيعة. على سبيل المثال في الجزء الأول هو أشار إلى هذه القضية، أشار إلى تتلمذه عند السيد الشيرازي وكان أساتذتي في هذه الدورة، يعني حينما كان في كربلاء، هم كل من والدي السيد سعيد التنكابني، آية الله السيد محمد الشيرازي، محمد حسين المازندراني، السيد مرتضى القزويني، ثم ينتقل فيتحدث عن تتلمذه عند السيد الحكيم، كان السيد الحكيم يتمتع بمهارة ودقة فائقة في طرح وتحليل آراء الفقهاء، فحظي درسه بميزة خاصة من هذه الناحية، كان يبدي عناية، انتبهوا إلى هذا الكلام، وهذا الكلام كان معروفا عن السيد الحكيم، كان يبدي عناية ودقة سيد محسن الحكيم متناهية بآراء وفقهاء السلف، السلف من فقهاء الشيعة، بمقدار تلك العناية التي يبديها بأقوال المعصومين. من هنا تجد هذه الحالة موجودة عند طلبة العلم الديني، يهتمون بأقوال العلماء كما يهتمون بأقوال الأئمة، وفي كثير من الأحيان يكون اهتمامهم وحفظهم لأقوال العلماء أكثر من اهتمامهم وحفظهم لأقوال الأئمة، لأن هناك من العلماء من دائما يتحدث فقط عن أقوال العلماء. الآن هنا يتحدث الشيخ محمد هادي معرفة عن أن السيد الحكيم كان يبدي عناية ودقة متناهية بآراء وفقهاء السلف الشيعي بمقدار تلك العناية التي يبديها بأقوال المعصومين عليهم السلام. هل هذا صحيح؟ وتحدث عن السيد الخميني في صفحة دال من المقدمة، من مقدمة الجزء الأول، وتميز الإمام الخميني بمهارة خاصة بطرح آراء الأعاظم والتوسع في نقدها وتحليلها، وكان يعتقد بانحصار القدسية في أقوال المعصومين وربى تلامذته على ذلك. نعم، أقوال الكبار محترمة وليست بمقدسة، واحترامها يكمن في نقدها وتحليلها دون قبولها تعبدا، وهذا هو ما نقوله، وهذا ما يقوله العقل وما يقوله المنطق وما يقوله أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. هذا تعريف مجمل بكتاب التمهيد في علوم القرآن. الشيخ محمد هادي معرفة في الجزء العاشر يتحدث عن التفسير والمفسرين. عنوان الجزء العاشر: التفسير والمفسرون، مناهج التفسير. بشكل سريع ألقي نظرة على نماذج مما قاله في تعريف بعض التفاسير، وهذه الآراء المذكورة هي الآراء المعروفة عند علمائنا، هي الآراء المشهورة والمعروفة في الوسط العلمي. يعني الآراء التي ثبتها شيخ محمد هادي معرفة ما هي بآراء شاذة. صفحة 263 يتحدث عن تفسير الدر المنثور، تفسير الدر المنثور لجلال الدين السيوطي، هو مثل تفسير البرهان عندنا، يجمع الروايات التي جاءت في كتب الحديث عند المخالفين ويجعل من هذه الأحاديث والروايات تفسيرا لآيات القرآن، مثل ما هو الحال في تفسير البرهان أو في تفسير نور الثقلين. يعني تفسير الدر المنثور يقابله عندنا تفسير البرهان. صفحة 262، الكلام طويل، أنا لا أستطيع أن أقرأ كل شيء، ولكن أذهب إلى موطن الشاهد. يقول: وقد اقتصر المؤلف، يعني جلال الدين السيوطي، في الدر المنثور على مجرد ذكر الروايات ذيل كل آية، يعني بعد كل آية، الروايات التي في كتبهم، بلا أن يتكلم فيها أو يرجح أو ينقد أو يمحص، ثم يعلق. يعني هذا هو منهج السيوطي في الدر المنثور. وقد اقتصر، يعني اكتفى المؤلف في الدر المنثور على مجرد ذكر الروايات ذيل كل آية بلا أن يتكلم فيها أو يرجح أو ينقد أو يمحص، ثم يقول: فهذا التفسير فريد في بابه من حيث الاقتصار على نقل الآثار، الآثار يعني الأحاديث الروايات، فهذا التفسير فريد في بابه من حيث الاقتصار على نقل الآثار وتوسعه في ذلك، ومع ذلك فإنه لم يتحرى الصحة، وإنما جمع بين الغث والسمين، وأورد فيه الكثير من الإسرائيليات والأحاديث الموضوعة على لسان الأئمة السلف. الأئمة السلف ليس الأئمة، ليس أئمتنا، الأئمة السلف بالنسبة لهم. ومن ثم فإن الأخذ منه يحتاج إلى إمعان نظر ودقة وتمييز. هذا هو الأسلوب الذي تحدث فيه عن تفسير الدر المنثور. أنتم سمعتم هذا، تعالوا معي وقارنوا ما قاله هنا. هو صحيح مدح الكتاب مدحا واضحا ثم انتقده، ولكن كان الانتقاد انتقادا خفيفا. لو أقرأ عليكم ما قاله عن تفسير البرهان، هذا الكلام كان في صفحة 263 من الجزء العاشر. في صفحة 268 وهو يتحدث عن تفسير البرهان، وفي تفسيره هذا تحدث عن بعد أن عرف بالمؤلف قال وفي تفسيره هذا في تفسير البرهان صفحة 268 من الكتاب وفي تفسيره هذا يعتمد كتبا لا اعتبار بها أمثال التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام. ما أدري ما هي مشكلتهم مع هذا التفسير. وفي تفسيره هذا يعتمد كتبا لا اعتبار بها أمثال التفسير المنسوب إلى الإمام العسكري عليه السلام الذي هو من صنع أبي يعقوب يوسف ابن محمد ابن زياد وأبي الحسن علي ابن محمد ابن سيار الاستراباديين ولم يعلم وجه انتسابه إلى الإمام الحسن العسكري عليه السلام وأيضا من هذه الكتب غير المعتبرة والتفسير المنسوب إلى علي ابن إبراهيم ابن هاشم القمي وهو من صنع أبي الفضل العباس ابن محمد العلوي ونسب إلى القمي من غير وجه وجيه وكتاب الاحتجاج المنسوب إلى الطبرسي ولم يعرف لحد الآن وكتاب سليم ابن قيس الهلالي المدسوس فيه. لا أدري ما مشكلتهم مع كتاب سليم ابن قيس مع تفسير القمي مع تفسير العسكري، ما هي مشكلة علمائنا؟ وكتاب سليم ابن قيس الهلالي المدسوس فيه وغير ذلك من كتب لا اعتبار فيها فضلا عن ضعف الإسناد أو الإرسال في أكثر الأحاديث التي ينقلها من هذه الكتب، ما ذكر ولا عبارة واحدة مادحة، بينما حين تحدث عن الدر المنثور قال هذا تفسير فريد في بابه من حيث الاقتصار على نقل الآثار، وهو نفس الأمر في تفسير البرهان. لماذا مدح التفسير هنا؟ أشار إلى أن فيه إسرائيليات، ولكن صب جام غضبه على تفسير البرهان، لماذا؟ وهذه القضية ستجدونها نفسها لو سألتم أي مرجع من مراجعنا عن تفسير البرهان. هذا الكلام هنا ليس كلام شيخ محمد هادي معرفة لوحدي، هذا كلام مراجعنا، وأقول هذا عن خبرة وعن يقين وعن معرفة. إذا نذهب إلى صفحة 356 ماذا يقول عن تفسير الرازي، التفسير الذي يعشقه الشيخ الوائلي وكل مجالسه يأخذها من وكل أتباع مدرسة الشيخ الوائلي يعشقون هذا التفسير وهو المصدر الرئيس لمجالسهم. ماذا يقول عن التفسير الكبير الذي اسمه مفاتيح الغيب وتفسيره هذا صفحة 356 وتفسيره هذا من جلائل كتب التفسير وقد استوفى الكلام فيه بما وسعه من الاطلاع بأنحاء المعارف وفنون العلوم ولم يدع براعته متجولة في مختلف مسائل الأصول والفلسفة والكلام إلى آخره إلى أن يقول ومن طريف الأمر أنه لم يجعل لتفسيره مقدمة ليشرح فيها موضعه من التفسير والغاية التي أقدم لأجلها على كتابة مثل هذا التفسير الضخم والسفر الجلل العظيم إلى آخره. هذا هو تفسير الرازي، ورأيتم تفسير البرهان الذي هو تفسير أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. نذهب إلى تفسير سيد قطب في ظلال القرآن صفحة 507 في ظلال القرآن لسيد ابن قطب ابن إبراهيم الشاذلي المستشهد سنة 1386 هجري على يد طغاة مصر الحاكمة حين ذاك إلى أن يقول فكان تفسيره هذا من خير التفاسير الأدبية الاجتماعية الهادفة إلى إحياء الحركة الإسلامية العتيدة، فمن أهدافه إزاحة الفجوة العميقة بين مسلمي العصر الحاضر والقرآن الكريم وتعريف المسلمين إلى المهمة العلمية السياسية التي قام بها القرآن، وبيان الحمية الجهادية التي يهدفها القرآن الكريم، إلى جنب تربية الجيل المسلم تربية قرآنية إسلامية كاملة، وبيان معالم هذا الطريق. التأثر واضح، فهو قد قرأ كتاب معالم الطريق، وبيان معالم هذا الطريق الذي هو أحد الأدبيات المهمة لتنظيم القاعدة والتنظيمات الإرهابية التي فتكت بشيعة أهل البيت، وبيان معالم هذا الطريق الذي يجب على المسلمين سلوكه، إلى أن يقول مستمرا في حديثه عن تفسير سيد قطب، ثم يحاول تفسير الآيات في ذوق أدبي خالص ببيان الأهداف الكلية التي ترمي إليها الآيات. وهذا هو فتنة حوزاتنا، لأن علماءنا يفتقدون إلى الآداب العربية وإلى الذوق اللسان العربي، فوجدوا الأسلوب الأدبي في تفسير في ظلال القرآن، وإلى الآن المدارس الدينية في حوزاتنا خصوصا في النجف يدرسون تفسير في ظلال القرآن. هناك مدارس وكليات الآن في العراق تدرس في ظلال القرآن باعتبار المصداق على التفسير الأدبي. لماذا؟ لأن علماءنا يفتقدون إلى اللسانية الأدبية العربية. هذا ما تحدثت عن في هذه الحلقات وفي الجزء الأول تحت عنوان العقل الشيعي من هذا الملف. ثم يحاول تفسير الآيات في ذوق أدبي خالص ببيان الأهداف الكلية التي ترمي إليها الآيات من غير تعرض للجزئيات، كما يجتنب سيد قطب من ذكر الإسرائيليات والروايات الموضوعة أو الضعيفة. ليس مثل البرهان، البرهان مليء بالروايات الموضوعة والضعيفة. كما يجتنب من ذكر الإسرائيليات والروايات الموضوعة أو الضعيفة، كما يجتنب الخوض في مسائل الخلاف، وهكذا يتجنب التعرض للعلوم القديمة والحديثة التي لا علاقة لها بفهم معاني الآيات الكريمة، ويعتبر التعرض لها جفاء بالقرآن لأنه في غنى عنها. يقول هو في ذلك إلى آخر كلامه، والكلام كله مديح في تفسير سيد قطب، ولم يشكل إشكالا واحدا عليه. وهذا ما هو بكلامه فقط، هذا كلام الأكثر. نفس الشيء حين يصل إلى تفسير السيد محمد حسين فضل الله الذي قرأنا منه نماذج وأمثلة في صفحة 513 من وحي القرآن، ماذا يقول؟ تفسير تربوي اجتماعي شامل، ويعد من أروع التفاسير الجامعة النابعة من روح حركية نابضة بالحيوية الإسلامية العريقة انطلق فيه المؤلف هو السيد محمد حسين فضل الله من ألمع علماء الإسلام في القطر اللبناني، يعمل في إحياء الجو القرآني في كل مجالات الحياة المادية والمعنوية، نظير ما صنعه سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن، مضيفا عليه تعاليم صادرة عن أهل البيت. كما قلت قبل قليل، هو تفسير سيد قطب مصبوغ بصبغة شيعية، نظير ما صنعه سيد قطب. يعني هم يعرفون الأمور بتمام وجهها، يعرفون تفسير البرهان وعن أي المصادر نقل، ويعرفون تفسير سيد قطب، ويعرفون تفسير السيد فضل الله، الأمور واضحة. نظير ما صنعه سيد قطب في تفسيره في ظلال القرآن مضيفا عليه تعاليم صادرة عن أهل البيت في تربية الجيل المسلم، ومتناسبا مع كل دور من أدوار الزمان. ماذا تقولون؟ هل تقولون بأني أفتري على العلماء؟ نعم ستقولون. هل ستقولون بأني أشوه سمعة العلماء؟ نعم ستقولون، لأنكم صنميون، ما أنتم من شيعة أهل البيت، أنتم شيعة العلماء. ترون الحقائق الواضحة؟
وتكذبون أنفسكم وتخدعون أنفسكم، تضحكون على أنفسكم. هذه الحقائق واضحة أمامكم، البراهين جلية. عندي حديث كثير ولكني أنظر إلى الوقت، مر جزء كبير من الوقت، وهناك مجموعة من الفيديوهات لابد من عرضها وإلحاقها بحديثي لتوضيح المطلب. النقطة الأخيرة، نستمع وإياكم إلى هذا التسجيل الصوتي للسيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه.
تلقائيا يستقيمون. شوف القرآن العظيم مش كثر فيه تخويف. أكو كتابان كلاهما جميلان من أجمل الكتب في الحقيقة، وأني أوصي الأصدقاء بمطالعة الكتابين مرة ومرة ومرة، وحفظ الكتابين حتى حسب الممكن. الكتاب الأول اسمه مشاهد القيامة في القرآن. هذا الكتاب يذكر الآيات القرآنية المتعلقة بالقيامة وبأحوال المتقين وبأحوال العصاة، وما علينا بمؤلف الكتاب، لأن علي عليه الصلاة والسلام يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. شو خصني أنا من اللي قال؟ يعني يخصني أن هذا الكلام كلام جميل صحيح. مشاهد القيامة في القرآن. الكتاب الثاني مواعظ البحار، بحار الأنوار، هذا المجلد له اسمه المواعظ، في المجلد القديم جلد، هسه لعله في المجلد الحديث 4-5 أجزاء. هذا الكتاب يذكر مواعظ الله لأنبيائه، مواعظ الله لموسى، لعيسى، لإبراهيم، لنبي الإسلام، مواعظ نبي الإسلام، مواعظ علي، مواعظ الحسن، مواعظ فاطمة. يذكر مواعظ الله وأولياءه للناس أو للأنبياء، تسمى بمواعظ البحار. الواقع الإنسان يجب أن يستوعب من هذين الكتابين قسما كبيرا حتى حفظا، لأن هذه الأمور تخوف الناس وتزهدهم في الدنيا وترغبهم في الآخرة وتخوفهم من النار وتخوفهم من القبر. أحيانا لاحظوا، وأنا لاحظت هذا الشيء، أنا أتكلم في المسجد حول موضوع ثم أتي بقصة الموت، وإذا كلهم يسكتون ويسنتون، لأن كل إنسان يخاف الموت، وكل إنسان يخاف القبر، وكل إنسان يخاف الوحدة والوحشة، وكل إنسان يخاف النار، وكل إنسان يخاف الفضيحة، وكل إنسان يخاف سوء العاقبة. فإذا ذكرت هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس وذكرتم هذه الأمور للناس، من الطبيعي أن قلبهم يلين، وإذا لان قلبهم، القلب اللين مبعث كل خير. قلت له زكي يزكي، صلي يصلي، كن إنسانا طيبا يكون إنسانا طيبا، تحجب يا أيتها الفتاة تتحجب، وإلى آخر المواضيع. وأنا في كربلاء كنت أنصح بعض أصدقائي الخطباء بأن يجعلوا من 10 أيام يوما لهذا الشيء. وفي الحقيقة أحيانا كنت أحضر بعض المجالس التي الخطيب كان يحذر وينذر، وإذا أشوف الناس في حالة رهبة وخوف واضح. إذا كنت قادرا فيجب عليك كل يوم تدخل هذا الشيء في منبرك كل مرة، فلو مناسبة صغيرة، لكن هذا قلت يحتاج إلى استيعاب. يعني تحفظ مواعظ من البحار، وتحفظ مشاهد القيامة في القرآن من هذا الكتاب، كتاب جميل جدا، واقع مشاهد القيامة في القرآن، طلعته أنا في العراق، مؤلفه أظن السيد قطب أظن أو محمد قطب أحدهما. فمشاهد القيامة في القرآن، لاحظ القرآن من أوله إلى آخره تخويفات مركزة أكو فيه، هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون. يؤمنون بالغيب يعني شنو؟ المتقين يعني شنو أصلا؟ متقين يعني يتقي، ففمن يتقي بوجهه سوء العذاب آية أخرى آية أخرى آية أخرى في كل سورة بكل مناسبة في مختلف المناسبات والاتجاهات ليحذركم الله نفسه إنما يخشى الله من عباده العلماء. في الحقيقة الخشية والخوف نبعث كل خير، بس يجب عليك أن تكون خطيبا مفوها ناجحا تتمكن من تخويف الناس. هذا شيء ثاني.
استمعتم إلى توجيهات السيد محمد الشيرازي رضوان الله تعالى عليه. بشكل مجمل ماذا قال السيد الشيرازي؟ أولا أبدأ إعجابه الكبير بكتاب مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب. كان مترددا هو هل أن المؤلف سيد قطب أو محمد قطب، وشيء غريب أن إنسانا يعجب بكتاب ويحفظ مضامينه ولكن يضيع عليه اسم المؤلف. على أي حال أبدأ إعجابه الشديد وانبهاره بهذا الكتاب وعبر عنه بأنه من أجمل الكتب، ثم أوصى الخطباء بأن يتحدثوا من هذا الكتاب في كل يوم من مجالسهم، وأوصى الناس أوصى الشيعة بأن يحفظوا هذا الكتاب بقدر ما يستطيعون. كلام واضح جدا، واستند في ذلك إلى قولة لأمير المؤمنين صلوات الله عليه أنه انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، وقال هو أنا شعلي باللي كتب الكتاب، انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. كلامي هنا أولا يقع في نفس الكتاب، هذا هو الكتاب مشاهد القيامة في القرآن لسيد قطب، وهذه الطبعة طبعة دار الشروق، هذه الطبعة طبعة دار الشروق الطبعة 17/2007 مدينة ناصر القاهرة مصر. ماذا يقول سيد قطب في المقدمة؟ في المقدمة يكتب إهداء لمن يهدي هذا الكتاب، يقول إهداء إلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل، هو يتوجه إلى روح أبيه الميت، أليس هذا شركا حينما نتوجه إلى الأئمة؟ ألا يقولون بأن هذا شرك؟ إلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل. ويستمر في حديثه مرة ثانية يقول فإلى روحك يا أبي أتوجه بهذا العمل ولعله عندك مقبول، قبول العمل أيضا عند أبي وعند الله مستجاب. في الأخير يقول ابنك سيد، هذا في الإهداء. هذا الكلام في عقيدتنا صحيح، نتوجه إلى آبائنا دعني مما يقولونهم، لكن نحن في عقيدتنا نتوجه إلى آبائنا. لو قال أحد لأي مرجع من المراجع إنني أتوجه إلى الإمام المعصوم، ماذا سيكون رد فعله؟ الإنكار، رأسا يبادرون من أننا لا نتوجه إلى الأئمة، لا نطلب من الأئمة، بواسطتهم نطلب من الله. أنا أطلب من الأئمة لا شأن لي بهم، وأنتم اطلبوا أيضا لا شأن لكم بهذه الترهات، هذه ترهات. إذا كان لا يعجبكم كلامي أنتم أحرار، أنا أتوجه إلى الأئمة وأطلب من الأئمة، هم مصدر الفيض، الله سبحانه وتعالى جعلهم مصدرا للفيض، هم أساس الفيض.
في صفحة 11 ماذا يقول سيد قطب؟ وليس لدينا أي سجل كامل لأسباب النزول وتأريخه المضبوط وحتى الآيات التي نعرف أسباب نزولها وتأريخه، تختلف فيها الآراء وتتعدد فيها الأقوال، ولا مجال فيها لغير الظن والترجيح. يعني هو يتحدث بالظنون والترجيحات. ولو كان بين أيدينا ذلك السجل الدقيق الذي لا يقوم بثمن لهيأ لنا فرصة، إلى آخره، إلى أن يقول ولكن هذا كله مع الأسف الشديد لا سبيل إليه الآن بغير الحدث والتخمين. يعني هو سيكتب ويفسر بالظن والترجيح والحدث والتخمين. أما في آخر الكتاب ماذا يقول حين يريد أن يعدد مصادر البحث في هذا الكتاب تحت عنوان مراجع هذا الكتاب؟ كان مرجعي الأول في هذا الكتاب هو المصحف الشريف، وقد اعتمدت على فهمي الخاص لأسلوب القرآن الكريم وطريقته في التعبير. وإن كنت قرأت كثيرا من التفاسير لأعرف ماذا يقال، ولكنني لا أستطيع أن أثبتها هنا لأنها لم تكن مراجع لي في الحقيقة، وإنما المرجع من هو؟ وقد اعتمدت على فهمي الخاص. إذن ما فسر به الآيات حدث، تخمين، ظن، ترجيح على فهمه الخاص. وحين نتصفح الآيات القرآنية مثلا في صفحة 245 الآيات التي جاءت في سورة الدهر أو في سورة الإنسان، الآيات التي تقول إنما نطعمكم لوجه الله، القصة المعروفة، يتحدث عنها بنحو يبعدها تمام البعد عن أهل بيت العصمة صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين. وهكذا في مواطن أخرى أنا أشرتها. يعني هذا الكتاب تفسير للآيات التي تناولت مشاهد القيامة، فسرها اعتمادا على فهمه الخاص والحدث والتخمين والظن والترجيح، وكل ما يتعلق بأهل البيت أبعده وفسر الآيات بشكل بعيد. منهج يختلف مع منهج أهل البيت 100%، منهج يخالف ذوق أهل البيت 100%، الطريقة في التفسير، الأصول الفكرية والمنطقية التي بنى عليها أن الذي ينجي الإنسان يوم القيامة هو عمله، ولا أثر لشفاعة النبي وآل النبي، هو لا يعتقد بالإمامة ولا يعتقد بالولاية، فلا المنهج ولا العقيدة ولا الفكر ولا التفسير له علاقة بأهل بيت العصمة. إذن لماذا يمدح السيد الشيرازي هذا الكتاب ويحث على حفظه ويقدمه في الذكر على الكتاب الآخر الذي هو مواعظ البحار، ويطلب من الخطباء أن يحفظوه وأن يذكروا شيئا منه في كل يوم من أيام مجالسهم؟ ما هو السر؟ السر هو ذلك الاختراق القطبي والاختراق الناصبي لعقول علمائنا مثل هذا الذي مر. نفس الشيء، القضية ليست خاصة بالسيد محمد الشيرازي وليست خاصة بالسيد محمد باقر الصدر، والقضية ليست خاصة بحزب الدعوة. منظمة العمل الإسلامي التي كانت تعمل تحت إشراف مرجعية السيد محمد الشيرازي وهي تنظيم سياسي أسست في مقابل حزب الدعوة باعتبار أن حزب الدعوة تابع للمرجعية النجفية، والسيد الشيرازي أسس مرجعية كربلائية، والصراع النجفي الكربلائي معروف. فأسست منظمة العمل الإسلامي التي من رموزها ومن قادتها السيد محمد تقي المدرسي وشقيقه السيد هادي المدرسي، والسيد محمد الشيرازي يكون خالا لهما. ومن رموز هذه المنظمة السيد كمال الحيدري، وفي فترة من الفترات كان هو المسؤول الأول عن المنظمة في العراق. ومن رموزها أيضا أحمد الكاتب عبد الرسول اللاري وهؤلاء كلهم كانوا في محاضراتهم وفي أحاديثهم وفي كتاباتهم ينهلون من كتب الأخوان ومن الفكر القطبي، وهذه قضية لا تخفى على أحد. أدبيات المنظمة أيضا كانت تنهل من الفكر القطبي ومن الفكر الأخواني، ومحاضرات السيد تقي المدرسي والسيد هادي المدرسي والبقية كانت مشحونة بالفكر القطبي وبالفكر الأخواني. ربما الآن تغيرت الأمور شيئا ما، ولكن هذا الاكتساح القطبي للساحة الشيعية وحتى في إيران، وأنا تحدثت عن الآثار القطبية في الساحة الإيرانية منذ أيام نواب صفوي وإلى يومك هذا، وهذا الكتاب التمهيد في علوم القرآن هو من الكتب التي طبعت وألفت في إيران في الأجواء الإيرانية وبرعاية الحوزة العلمية في قم. ولاحظتم ماذا يقول عن تفسير سيد قطب، عن تفسير فضل الله، عن تفسير الدر المنثور، عن تفسير الفخر الرازي، وعن تفسير البرهان، وعن تفسير الإمام العسكري، وعن تفسير القمي. ماذا قال؟ القضية كبيرة جدا. ربما في البرامج القادمة قد أتحدث عن المد القطبي في الأجواء الإيرانية منذ بداياته، منذ بدايات نواب صفوي وإلى يومنا هذا. لكن نحن وما في أيدينا الآن، فكما قلت قبل قليل بأن منظمة العمل الإسلامي هي الأخرى أيضا متأثرة بالفكر القطبي، والمطلعون على تفاصيل تاريخ المعارضة الشيعية في العراق يعرفون هذه القضية، هذه لا تخفى على أحد. لكن تأثر منظمة العمل الإسلامي أقل بكثير من تأثر حزب الدعوة، فحزب الدعوة كما قال الشيخ الكوراني، الشيخ الكوراني ماذا كان يقول عنه الدعاة؟ كانوا يقولون إذا كان حزب الدعوة شجرة فثمرته اليانعة. الشيخ علي الكوراني، الشيخ علي الكوراني كان من قادة الحزب، من مفكري الحزب، من منظري الحزب، وكتبه كانت من الكتب التي تدرس في الحلقات الحزبية، وهذه القضايا معروفة للمطلعين على دهاليز وكواليس الحركة الشيعية السياسية المعارضة في زمن المعارضة والتي تغيرت أوضاعها الآن كثيرا. على أي حال، أنا لا أريد الدخول في كل هذه التفاصيل، أعود إلى كلام السيد الشيرازي. حينما انتقدت السيد الشيرازي ثارت ثائرة أتباعه، ثارت ثائرة مقلديه، ثارت ثائرتهم وقالوا ما قالوا. أنا أقول أليس السيد الشيرازي قال بأن أمير المؤمنين قال انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال؟ أليس أنتم تحاكمون سيد قطب بهذا القول؟ لماذا لا تحاكموني أنا بهذا القول؟ سيد قطب ناصبي، أنا على الأقل شيعي، شيعي مسيء شيعي جاهل ولكن شيعي بالنتيجة، لا تستطيعون أن تنكروا تشيعي. فإذا كان سيد قطب يعامل بهذا القانون، لماذا لا تعاملوني بهذا القانون؟ انظروا إلى كلامي، مع أن السيد الشيرازي هو مشتبه في فهمه للحديث. أمير المؤمنين قال انظروا إلى ما قال ولا تنظروا إلى من قال، لا يعني في هذا الحديث أننا نأخذ المعارف الدينية وأن نأخذ فهم القرآن على هذه القاعدة. هذه القاعدة التي قالها أمير المؤمنين، أولا يريد الإمام منا أن يعلمنا الإنصاف، أن نضع الأمور في نصابها، كما قال، قال اعرف الرجال بالحق ولا تعرف الحق بالرجال. فانظروا إلى ما قال ولا تنظروا إلى من قال، كما تقول الأحاديث أن الحكمة ضالة المؤمن، أينما وجدها أخذها وهو أحق بها وهو أهلها، سواء كانت هذه الحكمة تصدر من مجنون، من كافر، من جاهل، الحكمة ضالة المؤمن. هذا الكلام في أي إطار يؤخذ؟ هذا الكلام يؤخذ في إطار العلوم العملية، العلوم الدنيوية. الآن هذه التقنيات والفنون والعلوم والهندسة، هذه الأساليب التي بعد تجارب طويلة توصلت إليها الأمم المتقدمة، نحن هنا يجب أن نأخذ بها. هذه لا علاقة لها بالوحي، لا علاقة لها بمصادر المعرفة الدينية. أساليب الحياة الآن الموجودة، ما توصلت إليه الحضارة المعاصرة، ما توصلوا إليه مثلا في هندسة الفضاء، المعلومات التي توصلوا إليها في هندسة الفضاء، في شتى فنون العلم، هذه ثورة المعلومات، ثورة الديجيتال، عالم التقنيات المعاصرة. الإمام حين يقول انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال، أولا لتربيتنا وتعليمنا على الإنصاف والبحث عن الحقائق، وثانيا للاستفادة من الحضارات الأخرى، من الخبرات الأخرى. أما معارفنا الدينية والعقائدية والتفسيرية، الأئمة هكذا قالوا، إن الحق لا يصدر إلا من هذا البيت، من بيوتهم، الحق لا يصدر إلا من هذه الصدور الشريفة، فليشرق الحسن البصري وليغرب، فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا، ويشير الإمام الباقر إلى صدره الشريف، فإن العلم لا يؤتى إلا منها هنا، إلا من تلك الصدور الشريفة. فهذا الفهم الذي فهمه السيد الشيرازي وطبقه على كتاب سيد قطب هو فهم خاطئ، ليس صحيحا. هذه الأحاديث لا تتحدث في مجال المعارف الدينية والعقائدية والتفسيرية. وحتى لو أردت أن أتنازل وأقول بأن هذا يشمل المعارف الدينية والعقائدية، لنفترض أن الكلام الذي ذكرته أولا كلام خاطئ، وأن الكلام يشمل المعارف الدينية والعقائدية، ونقبل بالفهم الذي بينه السيد الشيرازي، فالسؤال هنا، هل أن السيد الشيرازي نظر إلى ما قال السيد قطب في كتابه ثم بعد ذلك حكم على هذا الكتاب بأنه من أجمل الكتب، أو أنه ما نظر إلى ذلك وحكم بأن الكتاب من أجمل الكتب؟ قطعا السيد قرأ الكتاب 100%، السيد الشيرازي قرأ الكتاب، وإلا لما أعجب به ولما أوصى به هذه التوصية الأكيدة؟ أولا السيد قرأ الكتاب، ثانيا هل فهمه؟ قطعا السيد فهم الكتاب. أولا لأن السيد يعرف العربية والكتاب باللغة العربية الواضحة وليس كتابا معقدا، كتاب بصيغة أدبية. قطعا السيد قرأ الكتاب وفهمه. إذن أولا عندنا أن السيد قرأ الكتاب، وثانيا أن السيد فهم الكتاب. فهل فهمه فهما كاملا؟ نعم، لذلك أعجب به وقال بأنه من أجمل الكتب، وأكد تأكيدا كثيرا على الشيعة وعلى الخطباء بشكل خاص أن يحفظوا. حينما قرأه وفهمه وحكم عليه بأنه من أجمل الكتب، على أي ميزان وبأي ميزان وزنه؟ قطعا ليس بميزان أهل البيت. لو كان بميزان أهل البيت أنا قرأت لكم نماذج من الكتاب. أهل البيت يقولون إن من فسر القرآن برأيه وأصاب لم يؤجر، فما بالك وهو يخطئ؟ من فسره برأيه فأصاب لم يؤجر، ما بالك والحديث بعيد عن أهل البيت غاية البعد وانحراف كامل. فكر مبني على عدم وجود الإمام، فكر مبني على عدم وجود الشفاعة، فكر مبني على أشياء ومقدمات وأصول لا تمت إلى الحقيقة بشيء، لا تمت إلى أهل البيت بشيء. فكيف أن السيد الشيرازي قرأ الكتاب وفهمه وحكم عليه بأنه من أجمل الكتب وأوصى وصية أكيدة، بأي ميزان وزنه؟ وزنه بموازين الفكر المخالف. لو كان في ذهنه موازين أهل البيت ووزن الكتاب لما قال عنه هكذا. أعطني احتمالا آخر، أعطني احتمالا آخر، أنت أعطني احتمال كيف أن السيد الشيرازي قرأ الكتاب وفهمه وبعد ذلك حكم عليه بأنه من أجمل الكتب، على أي أساس، على أي ميزان؟ على موازين أهل البيت؟ الكتاب مخالف لموازين أهل البيت سيد قطب جملة وتفصيلا من رأسه إلى قدمه، مخالف لموازين أهل البيت. على أي ميزان قال بأنه من أجمل الكتب؟ فلا بد أن يكون الميزان الموجود عند السيد ميزانا معيبا، وهذا هو الاختراق الفكري الناصبي الذي قلت عنه. الآن نحن ثلاثة زنونا بهذا الميزان. ميزان أي ميزان؟ الميزان الذي وزن به السيد الشيرازي الكتاب، وأنتم تريدون أن تزنوا الأمور به. انظر إلى ما قال ولا تنظر إلى من قال. الآن عندنا ثلاثة، السيد الشيرازي قال ما قال، وسيد قطب قال ما قال، وأنا قلت ما قلت. زنونا بهذا الميزان، فانظروا إلى ما قلنا، أينا أقرب إلى أهل البيت في القول؟ أينا أقرب؟ قولي أقرب بموازين أهل البيت أو قول السيد الشيرازي بأن يرجعكم إلى ناصبي من النواصب، أو قول هذا الناصبي؟ أي الأقوال أقرب إلى إمام زماننا؟ بالله عليكم، هذا إذا كنتم من شيعة أهل البيت. أما إذا كنتم من شيعة السيد الشيرازي، من شيعة العلماء، لا كلام لي معكم. أنا أوجه كلامي إلى شيعة أهل البيت، وإلا فإني قد هجرت الوادي، وادي الأوهام، ورفضت الأصنام وأهل الأصنام. يوميا أقولها في بداية كل حلقة من حلقات هذا البرنامج، إنني أقولها مع كل نفس من أنفاسي. زنونا بهذا الميزان، انظروا إلى ما قال ولا تنظروا إلى من قال. الآن بين أيديكم قول للسيد الشيرازي يقول بأن كتاب سيد قطب من أجمل الكتب، ويوصي بحفظه ويوصي الخطباء أن يحفظوه ويقدموه للناس في كل يوم. وقول لسيد قطب يقول بأني المرجع الوحيد في تفسير هذه الآيات، أعتمد على فهمي، هذا الفهم المغموس في النصب والعداء لأهل البيت. وقول يقول بأن السيد قطب ناصبي وبأن السيد الشيرازي مشتبه، ليس بنية سيئة ولكن لأن الميزان الذي يزن به ليس هو من موازين أهل البيت بحكم دراسته الحوزوية. الحوزة تعلم هكذا، تعلم موازين تتعارض مع أهل البيت. وقبل قليل قرأنا ماذا في كتاب التمهيد في علوم القرآن، هذه آراء مراجعنا وعلمائنا في تفاسير أهل البيت وفي التفاسير المخالفة. ماذا تقولون؟ أليست هي هذه الحقيقة؟ لا أبالي بما تحكمون، لا أبالي بما تقولون، إنها حقيقة أهل البيت، هذه الحقائق. أنا أعلم الجميع لا يريدونني، لماذا؟ لأنني ما وفرت أحدا، فميزان أهل البيت لا يوفر أحدا، الجميع أيضا ما وفروني، لم يوفرني أحد، ولا أعبأ بذلك، وسأبقى لا أوفر أحدا. عيوني وحواسي وعقلي وقلبي متجهة إلى جهة واحدة، إلى ميزان آل محمد، إلى الحجة ابن الحسن صلوات الله وسلامه عليه. البرنامج طال، وهناك أحاديث كثيرة أخرى كان بودي أن أتناولها، ولكنني أكتفي بهذا. وبعد أن أودعكم، هناك مقاطع من الفيديو تكون ملحقة لهذه الحلقة، فشاهدوها لكي تتضح الصورة أكثر وأكثر. بقية الله، إني أسرجت إليك جوادي وهجرت الوادي يا ابن محمد، وأنتم يا أشياع بقية الله زهرائيون نحن، فهل أنتم زهرائيون؟ زهرائيون نحن، نبقى نموت نحيا نأكل نشرب، زهرائيون نقرأ نكتب نتحرك، زهرائيون، زهرائيون نحن، زهرائيون نحن، والهوى زهرائي، في أمان الله.
علاقة تنظيم الدعوة بالإخوان المسلمين، أنا كتبت أخيرا أنه حزب الدعوة هو نسخة من الإخوان المسلمين، نسخة.
أسس حزب الدعوة لا على أساس أنه عراقي ولا شيعي.
مولانا، يعني أيضا هنالك ومن سبقوكم أحزاب دينية على الساحة سنية، الإخوان، يعني كما أشرت أنت في حديثك وكما هو معروف، وربما يلتقون معكم كثيرا في بعض الأفكار، يعني بشأن ثورة عبد الكريم قاسم، بشأن الشيوعية، هل كنتم على تنسيق تنظيمي مثلا معهم؟
نعم، على وفاق وعلى تنظيم، وهم يعلمون، ونطلعهم على كل حركاتنا بالكامل.
طيب، هل هذا من جانب مبدئي إسلامي وحدوي، أم على طريقة عدو وعدوي صديقي؟
لا أبدا أبدا، من طريقة بوحي من التكليف الشرعي، وهم أخواننا ويعملون، ولو أنهم انتصروا لانضممنا إليهم احنا. وبالعكس لو انتصرنا نحن لكان انضموا إلينا.
طيب، يعني
لأنه قضيتنا مو قضية، يعني ما عدنا فد، ما عندنا هاي الحجاجات المذهبية
يعني
والطائفية
بالعمل الإسلامي. دائما مولانا، يعني هنالك جدلية الحكم و السعي للحكم، السعي للسلطة، الموقف من الحكم، الموقف من الدولة، الموقف من العمل السياسي وضوابطه وآلياته، وأيضا الجانب الشرعي يعني كما تشير. هل هذا ينطبق فقط عن العراق؟ يعني باختصار، هل حزب الدعوة أسس كحزب عراقي أم هو حزب شيعي؟
أسس حزب الدعوة لا على أساس أنه عراقي ولا شيعي، أنه إسلامي ولكل المسلمين.
لا كيف يعني
شيعة وسنة؟
لا أي بس كيف السني يدخل بحزب يعني رؤساء الشيعة والعكس؟ يعني
احنا نتكلم عنه. طيب. احنا ما عندنا هاي الحساسية.
لا يعني اكو احد منكم راح للاخوان المسلمين قال لهم انتميكم؟
اعرض لكم، بمجرد ان تأسس الحزب،
حزب الدعوة،
اي
نعم،
اعلمنا محمد هادي السبيتي وكان من الاعضاء النشطين في الحزب يعني، وكانت له مخضرم، هو كان في حزب اول مرة كان في الاخوان المسلمين قيادي، ثم انتقل إلى حزب التحرير وصار قيادي قطري، ثم انفصل عن حزب التحرير لأسباب ربما نذكرها في لقاء آخر. فطلبنا منه أن يجمع لنا أقطاب الحركات الإسلامية والأحزاب الإسلامية في بغداد، وكان الاجتماع في غرفتي في مدرسة القوام في سرداب، غرفتي في نفق. فحضر من بغداد من حزب التحرير ومن الإخوان
نعم
مجموعة، أذكر منهم فاضل السويدي، أذكر منهم أبو علي الدبولي.
يعني 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 أنا أستميحك العذر بس حتى نستغل الوقت، يعني هل تأسس بالعراق حزب إسلامي؟
كان الأخوان حزب إسلامي؟
لا لا، حزب إسلامي يعني شيعي سني، بسنة وشيعة.
حزب التحرير كان جملة كبيرة منه من الشيعة. محمد هادي كان
بس
شيعي،
بس هو حزب سني.
محمد هادي بس شيعي، بس هو شيعي وأبو شيخ،
بس هو حزب سني،
حزب التحرير سني.
اي شفت؟ لا انا اقصد مولانا يعني في تاريخ الحركات السياسية، احنا بعدين راح نرجع للاسلام السياسي عموما، بس في الحركة في ما شهده الاسلام السياسي، هل تأسس حزب اسلامي وحدوي ضم الجميع؟
لا 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 لا،
لم
ما
يتأسس.
ما تأسس.
طيب
بس حزب التحرير لما تأسس انضم إليه شيعة.
طيب إذا إحنا
والحزب
نعود
الإسلامي،
نعود إلى جدليتنا،
والحزب الإسلامي يا مولانا
نعم
يعني حزب الإخوان المسلمين أيضا انضم له شيعة كثيرون. طيب. جابر العطا كان من حزب من الإخوان المسلمين، محمد هادي السبيتي كان من الإخوان المسلمين، مجموعة من وبعدين لما أجى حزب التحرير انتقلوا إلى حزب التحرير. وبقى مجموعة، شيخ عارف البصر رحمة الله عليه شيعي، ويا رفقاء كثيرون في البصر انتموا إلى حزب التحرير.
نعم.
ايش اسمه هذا؟
طيب.
بالناصرية أيضا غني شكر من الشيعة ومن الشباب المتدين.
طيب هل هل
أيضا انضم إلى حزب التحرير؟
نعم مولانا، يعني هل نأتي يعني أو نواصل في قضية جدلية الدعوة الإسلامية وجدلية الحكم أو التطلع إلى الحكم أو إلى دولة إسلامية بالمعايير المتعارف عليها، هل الحزب الدعوة الإسلامية أعود حزب عراقي أم هو ممكن أن يعمل في أي دولة أخرى؟ أو أي
سيدي في بداية انطلق إلى الكويت وانطلق إلى البحرين وانطلق إلى السعودية إلى المنطقة الشرقية وانتقل إلى لبنان وإلى هاي المناطق كلها في بداياتها صار انتظم في انتظم فيه مختلف يعني شباب الشيعة.
نعم.
في الكويت كان إلى منظومة، في البحرين إلى منظومة، في المنطقة الشرقية إلى منظومة، في لبنان إلى منظومة.
تعرفت على الإخوان وقرأت أكثر ما تيسر لي.
الإخوان المسلمين
إيه في العراق،
رغم أن الإخوان المسلمين حزب سني وحضرتك يعني سيد شيعي،
مكتوب أنه هنا عندك أنا طلب مني أن أكون رئيسا للحزب الإسلامي حينما تشكل.
عندي في صفحة 112 إيه؟ تقول حضرتك جاءني معن العجلي،
قل لي حي مجعل العجلي ولا توفي وهنا،
والله ما دا أعرف
ما أدري،
لكن تقول أنه جاءني في غرفتي الخاصة وإذا به يضحك مباشرة بلا مقدمات، فقلت له خيرا إن شاء الله تضحك يا أبا المهلب، قال جئتك بخير الدنيا والآخرة، ثم قال قبل ذلك قم والبس ثيابك فالسيارة تنتظرنا. فسألته يعني حضرتكم ما القصة، قال الآن مجلس الحزب الإسلامي الذي هو ممثل الإخوان المسلمين في العراق ينعقد ببغداد، فلما بحثوا في اختيار رئيس للحزب اتفقوا على اختيار طالب الرفاعي رئيسا، فالمجلس ينتظر مجيئك وهو في حالة انعقاد حتى يبايعونك.
هذا حصل 100%.
طيب ما الذي حدث، يعني كيف، هل تجتمعون في الإسلام السياسي فتتغاضون على الانتماء المذهبي، ما القصة؟ لأن الناس تستغرب سيد أنه يطلبون حزب سياسي سني من مرجع شيعي أن يكون رئيسا لهم.
هذا الانفتاح الموجود عندنا وعندهم يعني.
ظلت أيام والقائم ترفل راياته، هلا بيك ظلت أيام والمهدي والمهدي صفح، هلا بيك ظلت أيام ظلت أيام والقائم ترفل، ظلت أيام ظلت أيام والمهدي صفح من تظل.